إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ويقول تعالى: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ويقول تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ويقول تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. هكذا بين ربنا سبحانه وتعالى أن حكمته تقتضي وقوع الابتلاء والفتن في هذه الحياة الدنيا، ولا شك أن نصيبا كبيرا من ذلك يتسلط على الدين والمعتقد والمنهج، حتى تتحقق الحكمة الإلهية التي بيّنها ربنا سبحانه وتعالى من الابتلاء والتمحيص، ومعرفة الصادقين والكاذبين والمؤمنين والمنافقين والمستقيمين والمنحرفين والثابتين والمبذلين. فهذا كله أمر لا بد منه، اقتضته حكمة الله سبحانه وتعالى الجليلة البالغة. وحتى يتحقق هذا الأمر لا بد من وقوع البلاء والفتن، فكل واحد من المسلمين لا بد أن تعرض له شبهة أو فتنة، حتى يعلم الله تبارك وتعالى قوة إيمانه يرحمه، حتى يعلم ربنا تبارك وتعالى قوة إيمانه وثباته عليه وتمسكه به. لا بد من هذه الأشياء. وقد علم القاصي والداني من السلفيين ما وقع بين مشايخ السنة بمصر في الشهور القليلة الماضية من الفتن والإشكالات والنزاعات والاختلافات وغير ذلك، وقد حصل من جراء ذلك كلام كثير وخوض كبير في مسائل عدة التبس فيها الحق بالباطل عند كثير من إخواننا، وزاد الأمر خطورة مع تصدر كل من هب ودب من الشباب وطلبة العلم، وصرنا نسمع كلام أناس ما كنا نسمع عنهم من قبل، وأعمارهم في السلفية والدعوة أعني على المستوى العام المعروف عند المشايخ وطلبة العلم لا يتجاوز العام والعامين، فصاروا يتكلمون في مسائل المنهج ويحرمون قضايا السلفية ويصوبون ويخطئون ويرفعون ويضعون ويجرحون ويعدلون، فعظمت البلية وزاد الخطب وتعين على مثلي أسأل الله تعالى العفو والعافية والمغفرة أن يتكلم، لا سيما مع كثرة السؤال والاستفسار. وربنا سبحانه وتعالى يقول: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم يعلمه فكتم جيء به يوم القيامة ملجما بلجام من نار. وكم كنت أرجو، وهذا هو الذي دفعني طيلة الفترة الماضية إلى عدم الكلام، وإن كنت قد تعرضت لطرف يسير من المسائل التي سأطرحها في مناسبات متعددة، لكن ليس بالشكل التفصيلي الذي أنتوي القيام به إن شاء الله تعالى في المحاضرات المقبلة. كم كنت أرجو أن ينحسم الأمر بكلام من هو أكبر مني، ولكن للأسف الشديد زادت الفتنة وزاد التخبط والاضطراب وزادت الفوضى، فكان لابد من الضرب بسهم في هذه الأمور. نبتغي بذلك وجه الله تعالى، والجهد سيتركز على نفس المسائل العلمية التي وقع فيها الخلل والتباس الحق بالباطل، لأن هذا هو الذي يعنينا بالدرجة الأولى. لابد أن نعرف الحق من الباطل، ولابد أن أعرف الهدى من الضلال، لا سيما في مسائل المنهج والمعتقد. فهذا هو الذي يعنيني بالدرجة الأولى، وثم أمور سأنبه عليها إن شاء الله تعالى في نهاية هذه المحاضرات. فنستعين بالله عز وجل في هذه المحاضرات الأسبوعية التي ستتكرر أسبوعيا إن شاء الله تعالى في نفس هذا الموعد، في بيان ما تيسر من المسائل التي وقع فيها الإشكال. وإن كان عند أحد من إخواننا إشكال في مسألة معينة لعلي لا أنتوي طرحها أو لا أنتبه لها، لأنني لست على الدراية التامة بجميع ما يحدث على الساحة، لا سيما في تلك المواقع التي ما أتتنا إلا بالبلايا والرزايا، هذا الفيسبوك وهذا التويتر وهذا ما أدري إيش، ما عرفنا هذه الأشياء إلا من خلال الثورات والفوضى والفتن. وها هي تحدث بيننا الفتن والاضطرابات والفوضى. أسأل الله تعالى أن يوفق السلفيين إلى حسن استغلالها، وإلا فلتترك. ولست المتفرد بذلك، هناك فتوى للشيخ محمد بن هادي حفظه الله تعالى، وأظن هناك فتوى أخرى أيضا لبعض المشايخ أو طلبة العلم الآخرين. المهم أنني لست متفردا بهذا، وعلى كل فالقول في هذه الأشياء كالقول في غيرها، إن لم يحسن استغلالها تترك، وإن غلب ضررها على نفعها تترك، وهذا لا يخالف فيه أحد من المنتسبين إلى العلم. فنستعين بالله تعالى في الكلام على ما تيسر من هذه المسائل، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصواب والسداد والعلم والعدل من غير حيف ولا ميل. وليس بيني، وهذا أقوله يعني من باب التنبيه ومن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي، لأن كثيرا من الناس يصطادون في الماء العكر أو يعكرون المال ليصطادوا فيه، فأقول ليس بيني وبين الأطراف المتنازعة من المشايخ أي صلة تدفعني إلى المحاداة في دين الله عز وجل، هذا لا وجود له والحمد لله. لأنه يقال أنت تعرف فلانا أو فلان يعرفك فلا بد أن توافقه، لست أجامل في ديني أحدا، وهذا الفلان الذي قد يتكلم عنه أو قد تكلم عنه بالفعل لا ينجيني من عذاب الله عز وجل يوم يبعثون، وأسأل الله تعالى أن أكون صادقا في ذلك. وإنما الذي يعنيني بحث المسألة بما بلغني من العلم، هذه رؤيتي وهذا هو ما تراءى لدي، وأقول كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا رأينا فمن جاءنا بأحسن منه قبلنا، وحسبي أنني لا أخرج عن ما قرره العلماء وعن أقوالهم، هذا حسبي فيما بيني وبين ربي سبحانه وتعالى. إن كان الأمر في النهاية يؤدي إلى موافقة فلان فهذا لست أتقصده ولست أتعمده والحمد لله، وإنما هكذا يقودني البحر. فلا مجال إذن لتشغيب ولا تشنيع، وقد كثر المشغبون المشنعون من الجهال الذين لا يحسنون إلا الكتابة على الشبكات، وأحسن أحوالهم كما ذكرت لكم من قبل كتابة تلك التعليقات التي فيها جزاك الله خيرا ونفع الله بك وسدد الله لسانك وقلمك واوا، هذا أحسن أحوالهم. وأما تحرير المسائل العلمية فهم عنه بمعزل، أسأل الله أن يهدينا جميعا إلى ما فيه خير. نبتدئ إن شاء الله تعالى بمسألة عزل الإمام. عزل الإمام من قبل أهل الحل والعقد الذين تناق بهم توليته من الأصل، لأن تولية الإمام كما هو معلوم إنما تكون لأهل الحل والعقد من العلماء والوجهاء والكبراء أهل الرأي والمشورة والحكمة والتجربة، ما يقال لهم في تعبيرنا المعاصر صناع القرار الذين يتخذون القرارات المصيرية، الذين هم بالمفهوم الإسلامي أو بالمفهوم الديني أهل الشورى أو أهل الرأي أو أهل الحكمة. فهؤلاء هم الذين يقال لهم أهل الحل والعقد، فهؤلاء هم الذين يولون الإمام كما هو معلوم، وتولية الإمام تكون بإجماع أكثرهم لا بإجماع جميعهم، وقد نبهنا على هذا في مسائل الانتخابات حتى لا نعيد الكلام، لا يشترط إجماع كل أهل الحل والعقد، وإنما المشترط اتفاق أكثرهم أو جمهورهم كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله الذين تقوم بهم الشوكة، لأن سر الإمامة كما سأنبه عليه إن شاء الله في الشوكة والتغلب، حيثما تحققت الشوكة وحيثما تحقق التغلب تحققت الإمامة. فأهل الحل والعقد الذين هم أهل الشوكة والقوة ونفوذ الكلمة، هؤلاء هم الذين نتكلم عنهم وهم الذين يعتبرون في تنصيب الإمام. فهل يجوز لهؤلاء، طبعا الجزئية هذه ما فيها إشكال، جزئية التولية هذه عليكم السلام ورحمة الله، هل يجوز لهؤلاء الذين ولوا الإمام أن يعزلوه؟ هذا هو ما سنتعرض له إن شاء الله تعالى. هذه المسألة بحثت في كتب الفقه والأحكام السلطانية وشروح الحديث والفتاوى، وبحث طرف منها حتى في كتب المعتقد. وكما تعلمون في عادتنا في مجالسنا هذه نأتي بكلام جامع مختصر ونعلق عليه إن شاء الله تعالى، وقد رأيتم أن هناك من جمع المسألة بكلام جامع نستطيع أن نتخذه أصلا في هذا، وهو أبو بكر الباقلاني محمد بن الطيب في كتابه تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل. والباقلاني أشعري كما هو معلوم، وهو أحسن الأشاعرة حالا على الإطلاق. من الفوائد التي تهم طالب العلم في تحرير المذهب الأشعري أن هناك أربعة رجال
عليهم يقوم المذهب الأشعري، كما أن هناك أئمة لأهل السنة والجماعة يبينون المسائل ويوضحونها ويقررونها ويتبعهم الناس. فالأشاعرة عندهم أربعة أئمة يدور عليهم المذهب، وهم متفاوتون على هذا الترتيب الذي سأذكره. يعني ليس ترتيبهم هذا ترتيبا زمنيا فقط، وإنما هو ترتيب أيضا من جهة الشدة وعدمها في تقرير البدع والعياذ بالله التي وقع في هذا المذهب. فأولهم الباقلاني، وهذا محمد بن الطيب، وهذا هو أحسنهم حالا وأقربهم إلى الصواب على مخالفاته، لكن هو أحسنهم حالا وأقربهم إلى الصواب. جاء من بعده أبو المعالي الجويني، ومن عنده بدأ الغلو في الانحراف عند الأشاعرة، هذا الرجل الثاني. الرجل الثالث أبو حامد الغزالي أو الغزالي، كلاهما جاز، زاد الانحراف بالنسبة له، لا سيما مع الكلام في التصوف والفلسفة وما أشبه ذلك. ثم الرابع الذي قضى على كل شيء، نسأل الله السلامة والعافية، الرازي محمد بن رمح الملقب بالفخر، يعني حتى لقب فخر الدين، ما أدري فخر الدين كيف يعني، لكن هكذا قال الرازي، نسأل الله السلامة والعافية، تلبس بكفريات كما بين شيخ الإسلام رحمه الله، وصنف كتابا سماه السر المكتوم في مخاطبة النجوم، سوغ فيه عبادة النجوم على طريقة الصابئة، نسأل الله السلام. وطريقته في الحقيقة في مسائل الكلام والمسائل الدينية شنيعة جدا. هو الذي نظر عدم الاعتماد على نصوص الشرع أصلا، بدعوى أنها ظواهر لفظية تفيد، لا تفيد اليقين وإنما تفيد الظن، وكلامه في هذا في غاية الخطورة، لأنه يطرق نصوص الشريعة كلها. وقد رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في موسوعته العظيمة درء تعارض العقل والنقل، ورد عليه أيضا في كتابه العظيم نقد التأسيس أو بيان تلبيس الجهمية، وكذا رد عليه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة. فالرجل هذا هو الذي زاد الانحراف جدا في عهده، واتخذ المذهب الأشعري منحا فلسفيا، فزاد فيه الانحراف وزادت الضلالات. الحاصل، هذه فائدة تهم طالب العلم بالنسبة للمذهب الأشعري. الباقلاني الذي سنذكر كلامه هو أقرب الأشاعرة وأحسنهم حالا، وكلامه هذا إنما ذكرته لخلاصته فقط بالنسبة لغيره، لم أرد أن أعول على كلام أحد آخر كلمة وردية أو غيره لطوله، فاتخذت كلامه أصلا وسأعلق عليه إن شاء الله تعالى. قال في كتابه المذكور، سأقرأ عليكم الكلام بطوله أولا ثم نعود إليه إن شاء الله. قال: باب ذكر ما يوجب خلع الإمام وسقوط فرض طاعته. إن قال قائل: ما الذي يوجب خلع الإمام عندكم؟ قيل له: يوجب ذلك أمور، منها كفر بعد الإيمان، ومنها ترك إقامة الصلاة والدعاء إلى ذلك، ومنها عند كثير من الناس فسقه وظلمه بغصب الأموال وضرب الأبشار وتناول النفوس المحرمة وتضييع الحقوق وتعطيل الحدود. وقال الجمهور من أهل الإثبات وأصحاب الحديث: لا ينخلع بهذه الأمور ولا يجب الخروج عليه، بل يجب وعظه وتخويفه وترك طاعته في شيء مما يدعو إليه من معاصي الله. واحتجوا في ذلك بأخبار كثيرة متظاهرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه في وجوب طاعة الأئمة وإن جاروا واستأثروا بالأموال، وأنه قال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا ولو لعبد أجدع ولو لعبد حبشي، وصلوا وراء كل بر وفاجر. وروي أنه قال: أطعهم وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك، وأطيعوهم ما أقاموا الصلاة. في أخبار كثيرة وردت في هذا الباب، وقد ذكرنا ما في هذا الباب في كتاب إكثار المتأولين، وذكرنا ما روي في معارضتها، وقلنا في تأويلها بما يغني النظر فيه إن شاء الله. ومما يوجب خلع الإمام أيضا تفابق الجنون عليه وذهاب تمييزه وبلوغه في ذلك إلى مدة يضر المسلمين زوال عقله فيها أو يؤذن باليأس من صحته. وكذلك القول فيه إذا صم أو خرس وكبش وهرم أو عرض له أمر يقطع عن النظر في مصالح المسلمين والنهوض بما نصب لأجله أو عن بعضه، لأنه إنما أقيم لهذه الأمور فإذا عطل وجد خلعه ونصب غيره. وكذلك إن حصل مأسورا في يد العدو إلى مدة يخاف معها الضرر الداخل على الأمة ويؤس كذا معها من خلاصه وجب الاستبدال به، فإن فك أسره أو فاد عقله أو برئ من مرضه وزمانته لم يعد إلى أمره وكان رعية للوالي بعده، لأنه عقد له عند خلعه وخروجه من الحق فلا حق له فيه. وليس مما يوجب خلع الإمام حدوث فضل في غيره ويصير به أفضل منه، وإن كان لو حصل مفضولا عند ابتداء العقد لوجب العدول عنه إلى الفاضل، لأن تجلد الفضل في غيره ليس بحدث منه في الدين ولا في نفسه يوجب خلعه. ومثل هذا ما حكيناه عن أصحابنا أن حدوث الفسق في الإمام بعد العقد له لا يوجب خلعه، وإن كان مما لو حدث فيه عند ابتداء العقد لبطل العقد له ووجب العدول عنه. وأمثال هذا في الشريعة كثيرة. ألا ترى أنه لو وجد المتيمم الماء قبل دخوله في الصلاة لوجب عليه التوضؤ به، ولو طرأ عليه وهو فيها لم يلزمه ذلك؟ وكذلك لو وجبت عليه الرقبة في كفارته وهو موسر لم يجوز غيرها؟ ولو حدث اليسار بعد مضيه في شيء من الصيام لم يبطل حكم صيامه ولا يلزمه غير ما دخل فيه؟ في أمثال لهذا كثيرة. وكذلك حكم القول في حدوث الفضل على الإمام بعد العقد له. انتهى كلامه. نعود إلى التعليق عليه. ذكر أولا مما يوجب خلع الإمام كفر بعد إيمان، وهذا فيه النص والإجماع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ونقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم. بالمناسبة كلام الباقلاني هذا أصل عول عليه من بعده، هو الذي نقله ابن بطال في شرحه للبخاري والقاضي عياض في شرحه لمسلم، وعامة من تكلم في الأحكام السلطانية في هذه المسائل عول على كلام الباقلاني هذا. هذا أمر نسيت أن أذكره لكم، وهو الذي دفعني أيضا إلى اتخاذه أصلا في هذه المسألة. فالإجماع نقله غير واحد من العلماء، نقله القاضي عياض وغيره، أن الإمام لو كفر بعد إسلامه لو طرأ عليه الكفر يجب عزله بلا إشكال. ثم ذكر بعد ذلك ترك إقامة الصلاة، وهذا أيضا فيه النص من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ما أقام فيكم الصلاة. وفي اللفظ الآخر في حديث أم سلمة رضي الله عنها: ما صلوا. ولا تعارض بين اللفظين، وهناك مقال في ذلك موجود على الموقع في الرد على ابن أبي العينين حتى لا أخرج عن مقامنا. فهذان أمران لا إشكال فيهما: الكفر بعد الإيمان، وترك إقامة الصلاة أنه لا يصلي إذا كان الحاكم لا يصلي، وكذلك إذا كفر بعد إسلامه. هاتان حالتان لا إشكال في الخلع بهما عند العلماء، وفيهما النص الواضح عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر بعد ذلك الفسق والظلم. قال: عند كثير من الناس. هذا ينازع فيه، والكثرة هنا كثرة اعتبارية. يعني إيش كثرة اعتبارية؟ يعني كثرة بالنظر إلى عدد من قال بذلك في حد ذاته. يعني قد يكون من قال بذلك في حد ذاته كثيرا، لكن هو بالقياس إلى غيره أقل قليل. يعني مثلا عندما نتكلم على التكفيريين الذين يكفرون المسلمين، هم قلة أم كثر؟ هم في ذاتهم كثر، لكن بالقياس إلى عامة المسلمين، المسلمين العاديين الذين لا يكفرون، هم قلة ولا كثرة؟ قلة. فكذلك الأمر هنا، فقوله عند كثير من الناس هذه كثرة اعتبارية، ولو أنه أراد كثرة حقيقية فهذا مما يرد عليه، لأن الباقلاني معروف بتقصيره في معرفة السنة والقائلين بها والمخالفين لها، فلعله ظن أن المخالفين للسنة كثيرون كثرة حقيقية أو بالمقارنة بأهل السنة. وعلى كل حال فهذه النسبة لا اعتبار بظاهرها مطلقا. ثم قال بعد ذلك مرجحا له، وهذا يعرف بتتمة كلامه عندما قال حكينا عن أصحابنا في تتمة الكلام بعد ذلك، قال: وقال الجمهور من أهل الإثبات وأصحاب الحديث. قوله قال الجمهور مما يؤيد أن الكثرة التي ذكرها كثرة اعتبارية. قال الجمهور من أهل الإثبات وأصحاب الحديث لا ينخلع بهذه الأمور ولا يجب الخروج عليه، بل يجب وعظه وتخويفه وترك طاعته في شيء مما يدعو إليه من معاصي الله، واحتجوا في ذلك بالأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونزيد شيئا، وهذا هو موطن الاستدراك عليه في الحقيقة، أن المسألة إجماعية ليست خلافية. واضح؟ يعني الحاكم الظالم الفاسق الجائش الذي يأخذ الأموال ويضرب الأبشار ويفعل نحو ذلك من الأمور، هل يجوز الخروج عليه أم لا؟ الجواب: لا يجوز قولا واحدا. والمخالفون لذلك هم أهل البدع والضلال باتفاق أهل السنة والجماعة، وقد شرحنا هذا طويلا وتكلمنا فيه كثيرا. واضح؟ فلا يجوز أن تجعل المسألة مسألة خلافية على معنى الخلاف المعتبر، لكن إن كان من باب حكاية الأقوال فهذا لا حرج فيه. إذا كنا نحكي الأقوال نقول قال طائفة كذا وقال طائفة كذا، مع ضرورة البيان أن القائل بالخروج عن الحاكم في هذه الحالة ليس من أهل السنة فهذا لا إشكال فيه. وأما في سياق الإجماع والنزاع فلا بد أن نبين أن المسألة إجماعية، القول فيها واحد. ومنها هنا أتي المخالفون أنهم نظروا إلى كون أناس من الفقهاء أو الأصوليين أو نحوهم يقولون بالخروج عن الحكام، هذا أصل شبهتهم في مسألة الإجماع والنزاع. قالوا: إذن يا جماعة المسألة خلافية، أنتم متشددون متنطعون، المسألة خلافية. نقول: الخلاف يقاس بما هو في دائرة السنة والجماعة، لا تعد المسألة خلافية إلا إذا كان أهل الخلاف فيها أهل السنة والجماعة، ولا تعد المسألة إجماعية إلا إذا كان المجمع عليها أهل السنة والجماعة. وعليه فإذا وقع الخلاف من أهل البدع والضلال لا يجوز لنا أن نعد المسألة خلافية، وهذا أمر واضح لا إشكال فيه، وقد اتفقت في تقريره والحمد لله في مواطن أخرى لئلا أخرج عن المقام. فالحاصل أن المسألة هذه مسألة إجماعية ليست مسألة خلافية، وليس الخلاف فيها معتبرا سائرا. كما نتكلم في الخروج نتكلم في العزل سواء، يعني إذا تكلمنا على العزل من قبل أهل الحل والعقد لأجل الظلم والفسق فهذا غير جائز قولا واحدا. فقولا واحدا ما هو؟ الرجل يحكي الخلاف وغيره يحكي الخلاف، أقول الخلاف في هذه المسألة بين أهل السنة وأهل البدع، والذين سوّوا العزل من الفقهاء مطعون في عقيدتهم، كما ذكرته تفصيلا في النقض على المرجئة. جميع من سوّوا العزل مطعون في عقيدتهم، وخلافهم غير معتبر في مذاهبهم. يعني إيش هذا الكلام؟ يعني ننظر مثلا إلى المذهب الشافعي، وننظر إلى الذين سوّوا العزل لأجل الفسق من الشافعية، هما مثلا واحد اثنين ثلاثة، هل خلافهم هذا خلاف معتبر في نفس المذهب، في نفس المذهب اللي هو المذهب الشافعي؟ الجواب لا. أئمة الشافعية عندما يحكون خلافهم يبينون أن خلافهم هذا خلاف غير معتبر، وأنهم وافقوا في ذلك أهل البدع من الخوارج والمعتزلة. وطالما أننا تكلمنا على الشافعية فلننقل كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو من أكابر أئمة الشافعية. قال في شرحه على مسلم، قال يعني الجويني أبا المعالي: وإذا جار والي الوقت وظهر ظلمه وهشمه ولم ينزجر حين زجر عن سوء صنيعه بالقول، فلأهل الحل والعقد التواطؤ على خلعه ولو بشهر الأسلحة ونصب الحروف. هذا كلام إمام الحرمين، وهذا الذي ذكره من خلعه غريب. ومع هذا فهو محمول على إذا ما لم يخف منه إثارة مفسدة أعظم منه. انتهى كلامه رحمه. وقال في موطن آخر من شرح مسلم أيضا: وأجمع أهل السنة، شوف الكلام، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا يعني الشافعية أنه ينعزل، وحكي عن المعتزلة أيضا فغلط من قائله مخالف للإجماع. انتهى كلامه رحمه. وعلى هذا فقس في المذهب الحنفي وفي المذهب المالكي وفي المذهب الحنبلي، وهذا كله مبين بالتفصيل لمن أراد في الموطن الذي أشرت عليه. إذن فأئمة المذاهب لا يعدون خلاف هؤلاء الفقهاء من أصحابهم خلافا معتبرا، بل يحكونه مزيفين له ومبطلين له ومنبهين على خطئه وغير مشتغلين به. لابد أن نعرف هذا جيدا، لأنه منها هنا دخلت الشبهة على من؟ على الذين يسوغون الخروج والعزل. واضح؟ وبناء عليه فتجويز العزل بالفسق، خذ بالك من الكلام وأنا سأعيد تلخيص المسألة إن شاء الله، تجويز العزل لأهل الحل والعقد بالفسق والظلم قول باطل، لا يجوز القول به ولا الدعاء ولا الدعوة إليه. ومن قال هذا فهو مبتدع، هذا لا إشكال فيه عندنا بنص كلام النووي، وهذا هو المعروف عند العلماء. طيب، تأتيك ها هنا شبهة، يقولون نحن إننا نتكلم في العصر لسنا نتكلم في الخروج. الخروج هو خروج عامة الناس، والعزل هو خلع الحاكم من قبل أهل الحل والعقد. وبالمناسبة وللفائدة المهمة أيضا، نحن نفرق هكذا بين الخروج والعزل عندما نقرم بينهما، وإلا فالعزل خروج مش كده ولا إيه؟ لأن العزل إحنا بنقول فيه إيه؟ خلع للإمام. طيب خلع الإمام ده اسمه إيه؟ اسمه خروج، لأننا لما بينا معنى الخروج بنص النصوص بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام وأقوال العلماء، ذكرنا أن الخروج هو من يذكر الضابط العام للخروج، نص الحديث: من فارق الجماعة قيد شبر فمات ميتته جهنم. يعني إيش هذا الكلام؟ كما بين العلماء في شرح هذا الحديث وقد ذكرته لكم من قبل، من سعى في مفارقة الجماعة بأدنى نوع من أنواع السعي، يعني كل ما فيه منازعة للإمام أو إزاحة له عن منصبه أو مناوأة له بأي صورة من الصور، سواء كان ذلك بالاعتقاد أم بالقول أم بالعمل. مش احنا قلنا الخروج كما أفتى الشيخ الفوزان وغيره من العلماء يكون بالاعتقاد ويكون بالقول ويكون بالعمل، صحيح ولا لا؟ هكذا. فنحن عندما نتكلم على الخروج بالمعنى الأعم لابد أن يدخل فيه العزل، فالعزل في حقيقته خروج، ولكننا نفرق بين اللفظتين إذا قرنا إحداهما بالأخرى في سياق الرد على أهل البدع الذين يميزون بين الأمرين في مقامنا هذا في مقام الفسق. تنبه للكلام جيدا. فالمبتدعة في مقام الفسق يقولون ماذا؟ يقولون طيب أنتم تحتجون علينا بالنصوص، والنصوص قوية الدلالة صريحة، وإن كانوا يتأولونها كما فعل الجويني وغيره، لكن الذي عنده نوع حياء ويدرك قبيح فعلته يقول والله يا جماعة يعني نعم النصوص تدل على تحريم الخروج على حال، لكن هي في الخروج لا في العزل. واضح؟ ويأتي بظاهرية قبيحة فيقول نص الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه سؤال عن خروج العامة، حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه، ماذا فيه؟ من يحفظ؟ خيار أمرائكم من يحفظ؟ حافظ؟ طيب هذا موطن الشاه. قالوا يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ مين اللي حي ننابذهم؟ يأتيك المبتدع يقول العامة، فهذا سؤال للنبي صلى الله عليه وسلم عن منابذة العامة وعن استعمال السيف، فقال صلى الله عليه وسلم لا ما أقام فيكم الصلاة. قالوا إذن يا جماعة الأحاديث في الخروج ليس في العزل، نحن إنما نجوز ما يكون من أهل الحل والعقد لا ما يكون من عامة الناس، ونحن نجوز ما لا يكون فيه سيف. واضح؟ وإمامهم في هذا هو الجويني، ولهذا تجدهم يدافعون عنه جدا. الجويني عندهم له مكانة فوق مكانة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذه حقيقة ليس يعني كذبا عليهم أو شيء من هذا. ومن أراد أن يعرف هذا فلينظر في كلام حزبية الإسكندرية في قضية الشهور عن الإمام، وكيف يحتفون بالجويني احتفاء عظيما ويذكرون كلامه ويلقبونهم بالإمام وهو مبتدع. وبالمناسبة لم يرجع إلى جادة السنة وإنما رجع إلى التفويض، هذه فائدة مهمة جدا. الجويني كان أولا يؤول ويعطل، وكما ذكرتم لكم آنفا من عنده بدأ الانحراف الظاهر عند الأشاعرة. فالجويني هو الذي تكلم في الاستواء وقال هو الاستيلاء، وهو الذي صرح بنفي الصفات. الباقلاني لم يفعل هذا، الباقلاني له كلام يثبت فيه الصفات الخبرية، يثبت الاستواء والعلو والوجه وغير ذلك لله تعالى. وأما الجويني فهو الذي صرح بماذا؟ بالتأويل الذي هو التعطيل. لما تاب وصنف الرسالة النظامية رجع إلى التفويض وقال هو مذهب السلف. إذا مذهب السلف الذي رجع إليه الجويني تائبا هو ماذا؟ التفويض وليس الإثبات، لابد أن نعرف هذا جيدا. فالحاصل أنهم يلقبونه بالإمام ويعظمونه ويجلونه لأنه هو الذي خدمهم في تنظيرين عظيمين جدا. التنظير الأول مسألة الشهور عن الإمام، مع أنه لم يرسل مقصودهم، وهذا باب يطول الكلام فيه، لكن هم يعولون على كلامه لا يجدون كلامه عند غيره. التنظير الثاني في مسألتنا هذه، الجويني ماذا قال؟ قال أنا أفرق بين الظلم الخاص والظلم العام. هذا هو الذي تسمعه الآن ممن؟ من العريفي والعودة وأمثال هؤلاء، يقولون يا جماعة الحديث وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، يعني هذا ظلم خاص. شفت مسألة الحاكمية كفر دون كفر، يقول لك دي فين؟ في قضية خاصة ليست في التشريع العام. هكذا هنا يقول لك وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، يا جماعة الخطاب لمعين، إذن الحديث وارد في ظلم خاص ليس في الظلم العام الذي يكون فيه أخذ الأموال وسرقة ممتلكات الناس أو ممتلكات الدولة وتضييع الحقوق بالشكل العام إلى غير ذلك. وتعرفون أن علماءنا لما سئلوا عن هذا كمثل الشيخ الفوزان والشيخ عبد العزيز آل الشيخ قالوا هذا كلام باطل لا يساوي شيء. وهكذا هو. لماذا؟ لأن النصوص لم تفرق بين ظلم عام وظلم خاص. وقوله صلى الله عليه وسلم وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك لا يفيد هذا المعنى بتلك الظاهرية المقيتة، لأنه الناس أو تناسوا أصلا مهما جدا في الأحكام، وهو أن الأصل في الأحكام عدم عمومها وعدم خصوصيتها، وإلا بناء على ظاهريتهم للزم أن يكون الحكم خاصا بمن؟ بحذيفة رضي الله عنه. إذا وإن ظلمك أنت يا حذيفة وإن ضرب ظهرك أنت وأخذ مالك أنت اصبر، لكن ضرب ظهر أحد آخر وأخذ مال أحد آخر وإن كان ظلما خاصا لا تصبر. الظاهرية تقول هكذا لو جريناهم يعني في ظاهريتهم. واضح؟ فالنصوص لم تفرق. والأصل في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لإفراد أصحابه أنه خطاب لعموم أمته، وعلى هذا تنبني الأحكام. ولولا هذا لقلنا بأن عامة الأحكام غير عامة للأمة، وهذه بلية عظيمة. واضح؟ نعود مرة أخرى إلى الجويني. قال الجويني أنا أفرق بين الظلم العام والظلم الخاص، أو بنص عبارته قال وهذا يعني الصبر على الجوف في نوادر الفسق، في نوادر الفسق. وأما إذا تواصل الظلم وفشى العدوان وقال كلاما هكذا، والجويني صاحب أسلوب لغوي عالي، وأما إذا وقع كذا ووقع كذا فلا بد من استدراك هذا الأمر المتفاقم، ولا بد أن ينهض أهل الحل والعقل، هذا معنى كلام. إذن حقيقة مذهب الجويني الذي هو إمام هؤلاء جميعا التفريق بين الظلم العام والظلم الخاص، وأنه في حالة الظلم العام لا بد أن ينهض من؟ أهل الحل والعقل. لم يجوز لعامة الناس أن يصنعوا هذا، كما ذكرنا في كلام النووي رحمه الله حكاية عنه، لم يجوز لعامة الناس. لماذا؟ لأن الجويني عنده نظر شديد جدا ومراعاة كبيرة جدا للمصالح والمفاسد، حتى في قوله بقيام أهل الحل والعقل راعى المصالح والمفاسد. يعني قال أنا أحترز عن وقوع مفسدة أكبر، لو كان في قيام أهل الحل والعقل مفسدة أكبر إذن يمنع، خلاص ما يجوز. واضح؟ فهذا هو مذهب الجويني، وهذه شبهة هؤلاء. فنقول لهم النصوص لم تفرق بين خروج وعزل، وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه خطاب لعموم الأمة كما سبق بيانه، وأهل الحل والعقد من الأمة أم لا. ثم ثالثا في بيان سر المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة أمره بعدم الخروج أمره بالصبر، أليس كذلك؟ بل ألم يصرح به صلى الله عليه وسلم؟ ألم يقل عليه الصلاة والسلام اصبروا؟ فهل خروج أهل الحل والعقد يوافق الصبر أم يخالفه؟ يخالف. أي قيمة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر، وأي قيمة لنهيه عن الخروج؟ لو جاز لأهل الحل والعقد أن ينكثوا بيعة إمامهم ويقلعوه عن منصبه لمجرد ظلمه أو فسقه، أي قيمة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولو كان الأمر كذلك لما بقي حاكم واحد. ليه؟ لأن في حاكم من غير أهل حل وعقد مش معقول، كل حاكم لابد له من أهل حل وعقد. فلو جوزنا عزل الحكام من خلال أهل الحل والعقد لقضينا على جميع الحكام، حتى وإن قلنا بقضية الظلم العام أو الحكم بغير ما أنزل الله في القوانين الوضعية أو غير ذلك، ما يخلو حاكم من هذا من قديم، لسنا نتكلم حتى على العصر الحاضر، لا من قديم. وهذا هو ردنا عليهم في مسائل الحاكمية والتشريع العام إلى غير ذلك. فالحاصل بارك الله فيكم ختام الكلام في هذه الجزئية أن العزل لأجل الفسق والظلم غير جائز قولا واحدا، قولنا قولا واحدا مهم جدا ننبه به على ماذا؟ على أن الخلاف غير محتمل ولا سائر، وأن من جوز ذلك من الفقهاء هو متأثر بالمعتزلة، لا يجوز أن يعول على كلامه أبدا. ثم ذكر الباقلاني بعد ذلك من موجبات الخلع، قال: تطابق الجنون عليه وذهاب تمييزه وبلوغه في ذلك إلى مدة يضر المسلمين زوال عقله فيها أو يؤذن باليأس من صحته. إذن هو يتكلم على حالة الجنون المؤثر خرج به كما بين الماوردي. إذا رجعت إلى الأحكام السلطانية للماوردي هناك تفصيلات وتفريعات أنا أنبه عليها هنا باختصار. خرج بذلك الجنون اليسير أو الجنون الذي يرجى زواله، لو حكم أهل الطب مثلا أن هذا جنون عارض أو ذهاب عارض للتمييز، فالإمام في هذه الحالة يبقى على إمامته ولا يجوز خلعه. وأما الذي يجوز به الخلع فهو ذهاب العقل بصورة تامة كلية وبصورة طويلة يغلب فيها على الظن أو يحكم فيها من خلال أهل التجربة أن هذا أمر لا يرجى زواله. طيب هذه الحالة يجوز بها العزل أم لا؟ نحن نتكلم هذا كلام الفقهاء والعلماء، وبالنسبة للفسق علقنا عليها، لكن بالنسبة لهذه القضية هل هي قضية جائزة في نفسها فعلا؟ الجواب نعم، قولا واحدا لا خلاف في ذلك، لا خلاف بين العلماء في جواز عزل الإمام إذا طرأ عليه جنون. لماذا؟ تعليل واضح، الجنون فقدان للأهلية، فقدان لأصل التكليف، أليس من شرط التكليف العقل؟ المجنون هل هو مكلف؟ طيب من ليس بمكلف هل يصلح أن يكون إماما؟ هذا بطبيعة الحال مما لا يتصور. فهذا كما يقول الفقهاء أمر يؤثر في عقد الإمامة في ابتدائه وفي استدامته، يعني ابتداء لا يجوز لنا أن نولي مجنونا من ناحية ابتداء العقد أو ابتداء التنصيب. طيب من ناحية الاستدامة إذا نصب إمام عاقل ثم طرأ عليه الجنون لم تستلم له إمامته، لا بد من عزله قولا واحدا عند العلماء. يأتيك بعض المتكلفين فيقول لك أين الدليل والنصوص لم تأتي إلا بالكفر وترك الصلاة؟ نقول يا هذا، هناك ما يقال له عوارض الأهلية، والاستناد فيه إلى ذلك استناد إلى عمومات الشريعة وقواعدها الكلية ومقاصدها الجامعة، فمثل هذا لا يحتاج فيه إلى أدلة خاصة. وهذا أمر في الحقيقة استغرب صدوره من أحد ينتسب إلى العلم، لو أنه خوطب في مثل مسألتنا هذه مثلا، لو أننا كلمناه في عزل الإمام بالجنون وقال: والله أنا أتوقف أو لا أقول بهذا لأن النصوص لم تأتي إلا بالكفر، أستغفر الله، لم تجوز العزل إلا لأجل الكفر أو لأجل ترك الصلاة، فهذا في الحقيقة لا يقوله من شم رائحة العلم. نحن نتكلم على شخص لا بد فيه من شروط تعود إلى أهليته للقيام بالأمر، ونحن نفرق كثيرا بين الشروط التي ترجع إلى أصل الإمامة والشروط التي ترجع إلى كمال الإمامة، وهذا تفريق العلماء في كتب الأحكام السلطانية، يقسمون الشروط إلى هذين القسمين، يقول لك شرط في أصل الإمامة، في أصل كمال برضو في الإمامة، يعني في شرط في أصل الإمامة وفي شرط في كمال الإمامة. فالشرط الذي هو في أصل الإمامة هو الشرط الذي لا بد فيه لحصول الإمامة ابتداء حتى يصير الإمام إماما أصلا، واضح؟ فمثل هذا لا يتسامح فيه لأجل أنه لم يرد فيه نص معين. مثال: لو أننا تكلمنا عن البلوغ، لو أننا تكلمنا على البلوغ، أليس البلوغ شرطا من شروط التكليف؟ وبالتالي هو شرط في من؟ في الإمام. هل نحتاج إلى دليل خاص حتى يشترط البلوغ في الإيمان؟ كما أننا نحتاج إلى دليل خاص مثلا في شأن القرشية أن يكون الإمام من قريش، هذا لا بد فيه من نص، والنص موجود، الأئمة من قريش. لكن قضية البلوغ أو العقل أو نحو ذلك من الأحكام العامة التي هي أصل التكليف، هل يحتاج فيها إلى نصوص خاصة؟ لا يمكن. واضح يا جماعة؟ إذن فقضية الجنون هذه قضية تتسلط على التكليف، تتسلط على القيام بأصل الإمامة، وبالتالي لا يجوز أن يتوقف فيها أحد لأجل أنه لم يجئ فيها نص خاص. ثم ذكر بعد ذلك من مسوغات الخلع وقوع الأمراض أو صور النقص أو الفقدان لبعض الحواس. قال إذا صم يعني انقطع سمعه، فقد سمعه، أو خائف يعني فقد القدرة على الكلام، وكبر وهرم يعني وقعت له شيخوخة بما يحصل معه التغير. حد درس مصطلح حديث؟ أكيد يعني، ولا مش معقول ما يكونش حد درس مصطلح حديث؟ مش في حاجة اسمها اختلاط وحاجة اسمها تغير، أليس كذلك؟ وهناك ما يسمى بالكبر، يقال فلان من الرواة شاخ وكبر وهرم حتى نسي، ونفرق بين هذا وبين ما يسمى بالاختلاط، عندنا ما يسمى بالتغير وما يسمى بالاختلاط. فالعلماء يتكلمون عن مثل هذه الحالات في شأن الإمام هنا إذا وقع شيء من ذلك له، ويتكلمون أيضا في أمور لم يذكرها الباقلاني على فقدان الأطراف، إذا فقد يديه أو رجليه أو إحدى يديه أو إحدى رجليه، إذا فقد أنفه أو أذنه أو سملت عينه، هذا كله يتكلم فيه العلماء وموجود في كتب الأحكام السلطانية، وفيه اختلاف. هذه الأشياء ليس القول فيها واحدا عند الفقهاء. وإنما الذي ذكر فيه قول واحد بحسب ما أستحضره من كلام الماوردي، العمى الذي هو فقدان البصر بالكلية، هذا ظاهر كلام الماوردي فيه أنه يحصل به العزل أو يخلع به الإمام قولا واحدا، يعني يحتاج إلى مراجعة لأنني حصل عندي نوع من بعد العهد بالكتاب فيرجع إلى الكتاب. لكن بالنسبة لي الصنم أو الخرس أو فقدان بعض الحواس فهذا كله فيه اختلاف عند الفقهاء. والراجح في هذا أن ما عاد على أصل الإمامة بالإبطال ساغ به العزل، وما لم يعد على أصل الإمامة بالإبطال لم يسغ به العزل، وهذا التفصيل هو الذي تجتمع به الأقوال. لأنك إذا نظرت في اختلاف الفقهاء وجدت مثلا الذي يتكلم في الخرس يقول الخرس يجب به العزل، لماذا؟ بأي شيء يعلل قوله؟ قال لأنه ينافي تمام التدبير، تدبير الأمر، أمر المملكة والناس. ومن لم يجز العزل به قال تغني عنه الكتاب أو الإشارة. فالفريقان في الحقيقة ليس بمختلفين. لو تلقح عندنا في صورة معينة في حق إمام معين أن خرسه هذا عاد على إمامته بالإبطال، فالفريقان لا يختلفان في أنه يعزل. ولو تصورنا في إمام آخر أن خرسه هذا لم يعد على إمامته بالإبطال، فالفريقان لا يختلفان في أنه لا يعزل. تمام؟ لأن القضية بارك الله فيكم في سر المسألة. سر المسألة ما هو؟ كل ما نافى أصل الإمامة بمعنى أصل القيام بها، كل ما عاد على التغلب أو الشوكة بالإبطال فهو مسوغ بالعزل. هذا هو سر المسألة، من فهمه انحلت عنده جميع الشبهات والإشكالات. وقد ذكرنا لكم هذا من قبل في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو موجود في منهاج السنة في مواطن عدة في سياق رده على الرافضة. الرافضة ما مذهبهم في الإمامة؟ أنهم يجوزون إمامة المقمور المغلوب المستضعف الذي لا شوكة له ولا سلطان ولا قدرة، وهذا يتجلى خاصة في مهديهم النكرة الذي لا وجود له. طبعا هذا القول ينسحب عندهم في جميع الأئمة، لأنهم يقولون بإمامة الأئمة الإحدى عشر الذين هم قبل من محمد بن الحسن العسكري. هؤلاء الأئمة جميعا كانوا في عصورهم بشهادة الرافضة أنفسهم مستضعفين مغلوبين لا سلطان لهم ولا دولة، ومع ذلك تقوم الرافضة بإمامتهم. ثم لم يكتفوا بهذا حتى ادعوا الإمامة وأوجبوها في المعلوم الذي لا وجود له أصلا. فكان شيخ الإسلام رحمه الله يرد عليهم من هذه البابة ويبين أن الإمام الشرعي، وهذا هو الذي نرد به على القطبيين والتكفيريين في مسألة الإمام، هم يقولون الإمام هو الذي يحكم بالشريعة. كنا نرد عليهم فنقول ماذا؟ الإمام هو المتغلب، أليس كذلك؟ من تغلب فهو إمام. فهكذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في الرد على الرافضة، قال: الإمامة في الشرع والإمام الذي أوجب الشرع طاعته هو الإمام الذي له قدرة وسلطان وشوكة، من خلال ذلك تتصور إمامته وينفذ أمره ونهيه وتسمع كلمته. هو الذي نعبر عنه الآن بقضية المؤسسية والسلطة التنفيذية ونحو ذلك. فمتى حصلت هذه الأشياء لرجل فهو إمام بماذا؟ بتغلبه وقهره. واضح؟ وتعلمون جميعا أن من تغلب فهو إمام يثبت له السمع والطاعة، هذا قول أهل السنة والجماعة. فهذا هو سر المسألة، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فالقاعدة عندك هكذا: فيه تغلب يبقى فيه إمامة، وبالتالي لا يجوز عزل ولا يجوز خروج إلا إذا كان هناك كفر أو ترك للصلاة، لأن فيه كفر مع تغلب، مش كده ولا إيه؟ الإمام متغلب ولكنه كفر، الإمام متغلب ولكنه ترك الصلاة بالكلية. صار عندنا في هذه الحالة نص خاص يسوغ الخروج عليه أو عزله مع كونه متغلبا، لكن الحاجتين دول مش موجودين، سواء تكلمنا على فسق أو تكلمنا على علة أو مرض أو نقص أو غير ذلك. طالما أن التغلب متحقق فالخروج ماذا؟ غير جائز، ومن ثم العزل، العزل كذلك لا يجوز. فهذا هو فصل القول إن شاء الله تعالى في الأمراض التي تعرض للإمام. إن كان هذا المرض يؤثر على أصل قيامه بالإمامة يصير وجوده كعدمه ولا يجعل له حقيقة التغلب، فعزله عندئذ جائز قياسا على الجنون، وهذا من القياس الجلي الذي لا يختلف فيه أحد من العلماء. وإن كان هذا المرض لا يؤثر على كفاءته ولا قدرته ولا شوكته فعندئذ لا يجوز العزل. ومنها هنا يعلم توجيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كان عبدا حبشيا ها مجدع الأطراف. يأتيك أحد المتكلفين يقول لك: أهو مجدع الأطراف والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالسمع له والطاعة. نقول: نعم هو كذلك إن كان متغلبا، لأنه نفي أننا نستدل بهذا الحديث على إثبات إمامة المتغلب. هو إحنا بنستدل بهذا الحديث على إثبات إمامة الناقص مجدع الأطراف؟ خد بالك. ثاني، نحن عندما نرد على المخالفين في مسألة الإمامة نقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس رضي الله عنه: وإن كان عبدا حبشيا، وكذلك في حديث الإرباب بن سريع رضي الله عنه، مجدع الأطراف دي في حديث أبي ذر عند مسلم، قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. نريد أن نقول لهم ماذا؟ العبد الحبشي المجدع الأطراف لا يولى إلا وهو، نسيت ولا إيه؟ إلا وهو إيه؟ متغلب. يعني إذن نحن نستدل بهذا الحديث عليهم في الكلام على قضية التغلب، مش إن إحنا بنحتج عليهم في إمامة مكفور الأطراف. علشان نستدل على تثبيت إمامة مقتول الأطراف وأنه لا يجوز عزله. فهمنا الجزئية دي ولا لا؟ إذا إذن مبتور الأطراف إن تصور فيه التغلب والله لو وقع ماشي. وعلى هذا يتنزل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يتكلم على شأن المتغلبين، ومعلوم أن شأن المتغلبين قد تحدث فيه أمور مخالفة للعادة، وأعظمه الفسق. هو الفسق ده مخالف للعادة ولا موافق؟ أقصد العادة الشرعية الجادة الشرعية تقتضي أن نولي فاسقا أم عدلا؟ لابد أن نولي عدلا. فتولية الفاسق مخالفة للجادة الشرعية والعادة الشرعية، فهذا خروج عن المألوف من هذه الحيثية. فالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام العلماء أنفسهم في شرحهم لهذا الحديث، يتكلم على الحالات التي إن وصل معها الأمر إلى هذا، إن وصل الأمر بالإمام أن يكون عبدا حبشيا كأن رأسه زبيبة وهو مجدع الأطراف، إن وصل الأمر إلى هذا طالما أنه متغلب فلا بد أن نسمع ونطيع، ولا يجوز الخروج أو العزل. وقد قال بعض العلماء، وهذا قول آخر في توجيه الحديث، لكن القول الأول أقرب، القول الأول الذي هو ماذا؟ حمل الحديث على حالة التغلب. القول الثاني قال بعض العلماء الجذع هنا جذع الأنف والأذن، قاله صاحب كشف المشكل من حديث الصحيحين، ورجحه غير واحد من الشراح كالسيوطي والسندي، وقال به من العلماء المعاصرين الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله في شرحه على سنن ابن ماجه فيما أذكر. قالوا الجذع هنا جذع الأنف والأذن. قال صاحب كشف المشكل الجذع أكثر ما يستعمل في اللغة، إنما يستعمل في الأنف والأذن وهما من الأطراف، علشان ما حدش يقول لك النص مجدع الأطراف، ما هو الأنف والأذن من الأطراف برضه. وجذع الأنف والأذن باتفاق العلماء لا يؤثر في صحة الإمام، جذع الأنف والأذن باتفاق العلماء لا يؤثر في صحة الإمام، وإنما الذي وقع فيه الخلاف هو ماذا؟ جذع مثلا اليدين إحداهما أو كلاهما، قطع الرجلين إحداهما أو كلاهما، هذا هو الذي وقع فيه الاختلاف بين العلماء. فهذا هو حاصل القول في مسألة فقدان الأعضاء أو الأمراض التي تعرض للأمة. ذكر بعد ذلك أخيرا الأسر كذلك إن حصل مأسورا في يد العدو إلى مدة يخاف معها الضرر الداخل على الأمة ويؤس معها من خلاصه وجب الاستبداد به، وهذا هو ما تكلمنا فيه تفصيلا، والحمد لله. ردا على شبهة الأسر، كان هذا في خطبة الجمعة وفي بعض المقالات، حتى لا نطيل المقام عليكم لأن هناك أمور أخرى نريد أن نتكلم فيها. ثم قال بعد ذلك فإن فك أسره أو تاب عقله أو برئ من مرضه وزمانته لم يعد إلى أمره، وهذا باتفاق العلماء أيضا، وهذا هو الذي رددنا به على أنصاف المعزول أو المخلوع، قل ما شئت عادي، وسنتكلم على هذا بعد قليل إن شاء الله. عندما قالوا يا جماعة طيب نريد أن نعيده إلى منصبه، نقول لا، الآن عقد لغيره، صار غيره إماما متغلبا، فعودته إلى منصبه مرة أخرى لا تعيده إلى الإمام إلا إذا تغلب. ليه؟ لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. والله افترضنا إن مرسي رجع وتغلب ماشي، لكن مجرد عودته هكذا أنه مثلا يخرج من السجن أو شيء من هذا القبيل ويعاد مثلا إلى شيء من المنصب أو كذا، هذا لا يكفي للقول بإمامته. لما ذكره العلماء؟ يقول الباقلاني هنا لأنه عقد له عند خلعه وخروجه من الحرق، فلا حق له في الإمام المتغلب الذي صار إماما جديدا عقد له بعد خلع الأول أو بعد زواله عن الإمامة، فلم يعد للأول حق في الإمامة لأنه زال عنها وانتهى أمره. نعم. ثم ذكر بعد ذلك أخيرا أنه ليس مما يوجب خلع الإمام حدوث فضل في غيره يصير به أفضل منه، وهذا هو الكلام في مسألة تولية المفضول مع وجود الفاضل، والبحث في هذا يطول. المقصود هنا أننا لو ولينا إماما على درجة من الفضل ثم حدث بعد توليته فضل في غيره صار به أفضل منه، يعني عندنا زيد وعمر، ولينا زيدا لأنه الأفضل، ثم وقع لعمر شيء من الفضل فاق به زيدا، نخلع زيدا؟ لا. يقول العلماء ليس هذا مما يوجب خلع الإمام، ثم استشهد على ذلك ببعض المسائل الفقهية، وبهذا ينتهي كلامه. حاصل الكلام إذن في مسألة عزل الإمام، القول الجامع والضابط العام أنه لا يجوز عزل الإمام إلا بشيء يعود على أصل الإمامة بالإبطال، إلا بشيء يعارض الشوكة والقدرة ونفاذ الأمر، إلا أن يكون كفرا أو تركا للصلاة لورود النص بذلك، فعندئذ يجوز الخروج على الإمام أو عزله وإن كان متغلبا بالقوة أو كذا. طبعا ممارسة الخروج على أرض الواقع في هذه الحالة لابد فيها من ماذا؟ من النظر في الشروط والموانع. نحن نتكلم على الأصل أن الإمام إذا كفر أو ترك الصلاة بالكلية يجوز ابتداء أن نخرج عليه، ويجوز ابتداء لأهل الحل والعقد أن يعزلوه، هذا لا إشكال عندنا، لكن قضية تفعيل ذلك على أرض الواقع أو القيام به على أرض الواقع لا بد فيه من النظر إلى الشروط والموانع. وبناء عليه فقول المعتزلة أين هو؟ في العزل بالفسق، ليس في العزل بالجنون، وليس في العزل بمرض مقعد. تنبه الآن، لأن بعض الناس صار عندهم عفريت اسمه العزل، لا يجوز العزل، لا يجوز العزل. طيب تنبه وتمهل وابحث في المسألة وانظر في كلام أهل العلم، هناك أحوال يجوز فيها العزل وهناك أحوال لا يجوز فيها العزل. لهذا قلنا في عنوان المحاضرة عزل الحاكم بين السنة والبدعة، إذن فهناك عزل موافق للسنة، هناك عزل موافق للسنة وموافق للشرع وموافق للدين، ليس فيه معارضة لشيء من ذلك. فجعل القول في العزل قولا واحدا غلط عظيم. جعل القول في العزل حلا أو حرمة قولا واحدا أنه يجوز العزل بإطلاق أو يحرم العزل بإطلاق، هذا غلط كبير، وإنما لابد من التفصيل ولابد من التمييز بين الأقوال والمآخذ. قول المعتزلة أيها الإخوة هو في العزل بالفسق، وأما من عزل بجنون أو مرض مقعد أو أسر فليس من المعتزلة في قليل ولا في كثير، ولا يجوز أن ينسب إليهم أبدا، ومن فعل ذلك فهو مخطئ خطأ عظيما جدا. هذه خلاصة المبحث في هذه المسألة. المبحث التالي بعد ذلك حادثة الملك سعود رحمه الله، وأنا أقول حادثة الملك سعود المفترى عليها، المفترى عليها التي حملت فوق ما تحتمل ونسب إليها ما ليس منها في قليل ولا في كثير، فتجد من يستدل بها على جواز العزل بالفسق كما يقول المخالفون، وهذه من شبهاتهم، وهذا قاله أحمد بن أبي العيرين في كتابه الذي سماه زعم بالكواشف الجلية، وقد رد العبد الفقير عليه والحمد لله في هذه المسألة خصوصا وفي غيرها. فتجد من الناس من يستدل بهذه المسألة على جواز العزل بالفسق، وتجد من الناس من يقول أنا لا يلزمني الاحتجاج بها أصلا، والعلماء بشر يصيبون ويخطئون ويعلمون ويجهلون، وهم كذلك، نعم العلماء بشر يصيبون ويخطئون ويعلمون ويجهلون، وليسوا أعز علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وليسوا أعز علينا من الذين غلطوا في الخروج عن الحكام قديما، ولكن لا بد يا جماعة أن نعرف حقيقة ما صنعوا العلماء الذين عزلوا الملك، الذين عزلوا الملك عزلوه بأي شيء؟ هل عزلوه بالفسق أم بمرض مقعد أم بغير ذلك؟ الحكم على الشيء فرعا عن تصوره، لا يجوز لنا أن نتكلم في مسألة نفيا أو إثباتا أو إباحة أو حظرا أو غير ذلك إلا بعد تصورها وتصور ألعابها. فالذي يقول الحادثة دليل على جواز العزل بالفسق جاهل، لم يعرف حقيقة ما وقع أصلا، والذي يقول أنا لا يلزمني الاحتجاج بها غالط، لم يعرف حقيقة ما وقع أصلا. وأنا أذكر لكم هذه الحقيقة لكن يبدو أن الوقت دهمنا، لن أستطيع أن أذكر لكم الكلام بأكمله. نعم، طيب. أنا أحيلكم إلى مقال كتبته في الرد على ابن أبي العينين في هذه القضية تحديدا، وذكرت فيه الملابسات باختصار، وهناك موقع مخصص لتاريخ الملك سعود بن عبد العزيز رحمه الله وما وقع له من الأحداث، لا موجود على مواقع متعددة، فليس هذا كلاما من عندي. فأنا سأضطر الآن إلى ذكر خلاصة ما وقع فقط مع إحالتكم على التفصيل. الذي وقع بارك الله فيكم أن الملك سعودا أصيب بمرض خطير أقعده عن القيام بالإمامة أصلا والقيام بأعمائها، وكان كثير السفر والترحال بالعلاج، فاضطربت الأحوال في المملكة، ووقعت مشاورات بين الأمراء والعلماء، مشاورات متعددة، ولم يتخذ العزل كخطوة أولى، وإنما أفتى العلماء أولا، هذا أول ما وقع، أفتى العلماء ببقاء الملك على حاله وفي منصبه إماما مطاعا، وأن تنقل سلطاته إلى ولي عهده الأمير فيصل الذي بويع بالملك فيما بعد. تمام، هذا أول ما وقع. فلما لم تستتب الأمور بذلك وسعى الناس بالفساد واضطربت الأحوال، ذهب وفد من العلماء على رأسهم الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى، ذهبوا إلى الملك سعود وخاطبوه في تخليه عن منصبه. يعني حتى كمان في هذه الحالة لم يقولوا بالعزل ابتداء، وإنما راعوا الأدب الشرعي والطريقة الشرعية، لأن هذا هو الحق. الأصل إذا خيرنا بين التنحي والعزل أن نقدم ماذا؟ أن نقدم التنحي. لماذا؟ لأنه الذي جاء به النص. الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما ماذا صنع؟ تنحى، ترك الحكم، وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فالتنحي في هذه الصورة أو في هذه الحالة أمر جائز، وبدليل الواقع المشهود التنحي يطفئ الفتن بخلاف العزل أو الخلع، لأن الحاكم لابد له من أنصار وأشياع يتعصبون له ويقومون له، فإذا عزل نفسه بنفسه كان هذا قطعا لدابرهم من الأساس. وهذا هو ما وقع الآن، يعني قارن بين فعل مبارك وفعل مرسي، وسبحان الله العظيم، قارن بين فعل الرجلين، رجل كنا نقول فيه علماني ولا يحكم بالشريعة وكذا، تنحى هدأت الأحوال، هدأت الأحوال، ورجل ينتسب إلى ما يقال له المشروع والشرعية والمصونة والمرعية، أدخل البلاد في فتن لا يعلم مداها إلا الله، لأجل أنه لم يتنحى والحال هكذا. على كل حال، وسأتكلم على قضيته بعد قليل، على كل حال العلماء خاطبوا الملك أولا في تنحيه عن الحكم حتى يحققوا هذه المصلحة، فأبى، أبى أن يتنحى. فعندئذ اجتمع العلماء وأصدروا الفتوى بالعزل، واجتمع معهم الأمراء كذلك الذين هم أهل الشوكة من الناحية التنفيذية، وكذلك الوزراء والمسؤولون عن الشرطة والجيش وما أشبه ذلك، اجتمع الجميع على هذا وقاموا بتنصيب الملك فيصل ملكا جديدا على البلاد وبايعوه بذلك. فعندئذ رأى الملك سعود رحمه الله تعالى أن يدخل فيما دخل فيه الناس حتى تنتهي الفتن، فكتب كتابا بنفسه إلى الملك فيصل يبايعه فيه بالحكم و يرجو له التوفيق ويدعو له بالسداد، وانتهت المسألة عندها. فعزل الملك سعود إذن كان بماذا؟ كان بمرض مقعد عن الحكم، ونحن ذكرنا آنفا القول في هذه المسألة. فالعلماء لم يعزلوا الملك بالفسق، فسقط بذلك احتجاج من؟ احتجاج ابن أبي العينين وأشكاله. لم يعزلوه بالفسق، ولو عزلوه بالفسق لما احتججنا بصنيعهم، وهذا لا إشكال فيه. نعم، لو أنهم عزلوه بمجرد الفسق فنحن نقول أخطأوا في ذلك، وهذا لا حرج فيه أبدا. وحاشا لله أن يصنع ذلك، لأن العدل بالفسق يا جماعة صورة من صور الانقلاب، ولا يظن هذا بعلمائنا. نحن نتكلم في هذا الجمع الطيب والرعيل الطيب من العلماء، نتكلم على محمد بن إبراهيم آل الشيخ، نتكلم على عبد العزيز بن باز، نتكلم على جلة علماء المملكة في تلك الفترة، شيوخ الإسلام في عصرهم يجتمعون على هذا. نعم ليسوا بمعصومين، لكن لا يتصور بهم، لا يتصور منهم ولا يظن بهم أبدا أن يتطابقوا على أمر هو خلاف السنة وهم يعلمون. هذا من سوء الظن بهم، وهذا هو الذي نرد به على من قال لا يلزمني الاحتجاج بصنيعهم. أنت تظن أنهم خرجوا بالفسق، أنت تظن أنهم عدلوا الإمام أو الملك بالفسق، لأجل هذا لا تقول أنا لا أحتج بصنيعهم. أنت أسأت الظن بهم، كان يجب عليك أن تبحث، ويجب عليك أن تعرف وتنظر في حقيقة المسألة أولا. فهذه حقيقة المسألة يا عباد الله، لم يكن العزل بالفسق، وإنما كان بمرض مقعد عن الإمامة، وهذا جائز من غير إشكال. العلماء لم يخطئوا بحمد الله تعالى، ولم يخالفوا السنة ولا الشرع ولا الدين، فصنيعهم يستشهد به في محله ولا يعدل به عن سننه. لا يجوز أبدا أن يقال يعزل الحاكم بالفسق استدلالا بعزل الملك سعود، هذا من المغالطة والتلبيس والجهل. فهذه حقيقة الأمر، وسط بين الطرفين، لا بد أن يعرف هذا حتى تستوي المسألة. نتكلم بعد ذلك على حادثة عزل مرسي، وهي الواقعة التي حصل فيها الخلاف بين المشايخ كما تعلمون. وكان لا بد لنا أن نفهم المسألة أولا من الناحية الشرعية حتى نتكلم في المسألة الواقعية التي وقعت على أرض الواقع. بداية المسألة يقال فيها هل كان ما كان، على رأي الشيخ رسلان، هل كان ما كان في سالف العصر والأوان، لو حد حافظ يقول لي، من عزل حاكم الإخوان خروجا أم لا، أليس كذلك؟ طيب المهم، هل كان ما وقع من عزل ذلكم الحاكم خروجا أم عزلا؟ صورة المسألة هكذا، وهذا فيه قصور، هذا فيه قصور، لأننا لسنا في صدد الكلام في صورة الخروج أو في صورة العزل، وإنما نحن في صدد الكلام على ما وقع أجائز هو أم لا، سواء سمي خروجا أو عزلا. واضح؟ وقد ذكرت لكم آنفا أن العزل في حقيقته خروج، صحيح؟ والواقع أن المسألة مركبة من عزل وخروج، هذا صحيح. ماذا وقع أولا؟ خرج الناس في المظاهرات، إيش اسم هذا؟ خروج. ثم ماذا حدث بعد ذلك؟ اجتمع قادة الجيش مع بعض يعني من يقال فيهم أهل الحل والعقد، ولست أعني اسم هذا توضرس أبدا أبدا، لست أعنيه مطلقا. أهل الحل والعقد لا بد أن يكونوا مسلمين، شرط التكليف في حق أي إنسان. فهذا الكبير النصارى هذا لا نعده من أهل الحل والعقد مطلقا، لكن نقول اجتمع طائفة من أهل الحل والعقد على خلع ذلكم الرجل، فهذا هو الذي يقال له عزل تفريقا بينه وبين الخروج في هذا الصدد. فالمسألة إذن مركبة من خروج وعزل. فأما ما وقع أولا مما نسميه خروجا فلا إشكال في حرمته قولا واحدا عند أهل السنة وعند المشايخ، وهذا والحمد لله لم يفت بجوازه أحد حتى من المخالفين، حتى الذين جوزوا المظاهرات والخروج على مبارك وكذا اجتمعوا على ماذا؟ بتلونهم وجهلهم اجتمعوا على تحريم هذه المظاهرات التي وقعت على مرسي. فالذي وقع أولا لا إشكال عندنا في تحريمه، وإنما الواقع ثانيا بعد ذلك مما نسميه عزلا هو الذي نتكلم فيه أكان جائزا أم لا. عندنا قولا، القول الأول لطائفة من المشايخ أنهم قالوا ما وقع عدل يعنون أنه جائز. أنا ذكرت لكم آنفا قضية التسمية، فأنا الآن أترجم المراد. ما وقع عدل يريدون أنه إيه؟ جائز. والقول الثاني أن ما وقع خروج يريدون غير جائز. خلاص، هذان قولان للمشايخ، مشايخ مصر، في تلك الحادثة الأخيرة التي وقعت. حتى نحاكم بين القولين لا بد أن نعرف أولا مأخذ كل قول. يعني إيش المأخذ؟ يعني الدليل، الحجة، المسوغ، الدافع. لا بد أن نعرف أولا مأخذ كل قول، ولا بد أن نعرف صورة الواقع الذي وقع، لأن الحكم إنما ينبني على ماذا؟ على هذين القطبين. تفضل يا أخي. الحكم إنما ينبني على هذين القطبين. لا بد من معرفة حكم الشرع ابتداء، ولا بد من معرفة الواقع الذي وقع، ثم بعد ذلك ننزل حكم الشرع على الواقع. واضح؟ ذكرنا آنفا في تفصيل المسألة من الناحية الشرعية أن القول في العزل ليس على درجة واحدة، وأن من العزل ما هو جائز ومنه ما ليس بجائز، وأن العزل الجائز هو الذي يكون بالكفر أو ترك الصلاة أو أمر يعود على أصل الإمامة والشوكة بالإبطال، وأن العزل غير الجائز هو الذي بخلاف ذلك، إن كان لفسق أو لأمر لا يعود على أصل الإمامة والشوكة بالإبطال. وبناء عليه ننظر في مأخذ القولين. القول الأول قال فيه أصحابه كما هو معلوم في كلام الدكتور طلعت الزهران، وما نسب إلى الشيخ رسلان، ما نسب إلى الشيخ رسلان، أنا في نص كلامه الذي استمعته له لم أرى تصريحا بجواز ما وقع، لم أرى تصريحا بجواز ما وقع، وإنما هو أنكر على الشيخ هشام أنه بالغ في عرض المسألة بصورة فيها تثوير أو تحريض، بصورة يستفيد منها الخارجون على الحاكم المتغلب، وأن هذا ينافي طريقة أهل السنة في التعامل مع الحاكم المتغلب من جمع الكلمة عليه إلى غير ذلك. هذا هو نص كلام الشيخ بما يعرفه الجميع. فأنا في الحقيقة لست أستجيز أن أجزم بنسبة هذا القول إلى الشيخ رسلان إلا إذا كان هناك طريق موثوق به يمكن الاعتماد عليه، قيل إن ولده يقول عنه هكذا، أنا لم أرى هذا بنفسي، وإنما هو كلام يتناقله الإخوة. إن كان كذلك، نعم، مسجلة بالصوت، يبقى لعبد الله بن الشيخ رسلان. ما في إشكال. إن كان الأمر كذلك فلا شك أن ولد الشيخ ينقل عن أبيه بمثل هذه الطريقة، ولا شك أن والده يعتمد عليه، فنقله يمكن أن يعتمد عليه بمثل هذه الطريقة، لا إشكال في هذا. لكن أنا أقول إن نص كلام الشيخ الذي يسمعه الإخوة أو يتناقلونه فيما بينهم في الخطب أو بعض المحاضرات أو كذا الذي استمعت أنا إليه ليس فيه تصريح بشيء من هذا. وأما المكالمة المذكورة فحقيقة حتى الآن لم أستمع إليها، وإنما أخبرني بعض الإخوة أن عبد الله بن الشيخ ينسب إلى أبيه ذلك. على كل الأحوال، من خلال ما نظرت فيه من كلام الدكتور طلعت الزهران، الرجل لم يتكلم على الفسق مطلقا، لم يتكلم على الفسق مطلقا، وإنما كان مأخذه من ناحيتين. الناحية الأولى كلامه على مسألة التغلب، هو رأى أن مرسي فقد التغلب وفقد الإمامة، وبالتالي فقد أصل القدرة والشوكة، وبالتالي ساغ عدله. هذا نظريا فيه إشكال، في إطار ما أوضحنا آنفا ليس فيه إشكال، لأننا قلنا إنه متى تصورنا خللا في الشوكة والقدرة فإن الإمام حينئذ يعزل، فلا نظريا ليس فيه إشكال. المأخذ الثاني أنه نظر إلى قضية الفتن العظيمة التي كانت ستترتب على عدم عزل الرجل. لو أن الرجل لم يعزل لصارت حربا أهلية، وصار اقتتال عظيم، وصارت الفتنة بين الإخوان وبين غيرهم من عامة الشعب، وعندئذ ستكون مهمة الجيش عسيرة جدا، بخلاف ما لو كان الجميع على طرف واحد وهم الإخوان. الآن بما وقع بعد ذلك لا شك أن الأمر عندئذ سيكون أخف. فنحن في كل الأحوال كان لابد من دماء ستسفك، كان لابد من دماء ستسفك. فرأى الدكتور طلعت أن ما وقع به الجيش، أن ما قام به الجيش كان ارتكابا لأخف الضرائب، وكان فعلا لأمر تقل فيه الدماء إلى أكبر حد ممكن. هذان المأخذان ليس لهما علاقة بالفسق، لا من قريب ولا من بعيد. وبالتالي فإذا أردنا أن نحكم على هذا القول ابتداء من ناحية الحكم الشرعي، من ناحية أصل التنظير الشرعي، هذا القول ليس من قول المعتزلة في قبيل ولا ذلك، ومن نسبه إلى المعتزلة فقد أخطأ. هو أخذ بظاهره، قال هو يجوز العزل، إذن هو موافق للمعتزلة، ليس هكذا. أو لعله أخطأ فظن أنه يجوز العزل لأجل الفسق، وهذا غير صحيح. فالمسألة دائرة بين سوء في الفهم أو عدم نظر كاف في مأخذ الرجل أو في كلامه لا تخرج عن هذه الأشياء. وإلا فمن أمعن النظر في كلام الرجل، وأنا سمعت هذا بنفسه، وأنا سمعت هذا بنفسي في آخر كلام له، يعني العنوان للمقطع ما أدري، لكن آخر كلام صدر له في هذه الإشكاليات التي وقعت كان ردا على الشيخ هشام، فقال أنا لم أقل إن العزل يكون بالفسق، ولم أتطرق إلى الفسق أصلا، ولم أذكره أصلا في كلامي، وإنما تكلمت على كذا وكذا مما ذكرته لكم آنفا. وبالتالي فسواء علينا صوبناه أو خطأناه، وافقناه أو خالفناه، لا يجوز لنا أن ننسبه إلى قول المعتزلة بعد هذا المأخذ الذي عرفناه. وأما القول الثاني الذي فيه أن ما وقع خروج أي غير جائز، فإنما نظر إلى قضية الفسق الذي قال بهذا كمثل الشيخ هشام، ما أدري يعني إن كان له موافق أو لا في حدود ما أعرف، الذي تبنى القول بهذا بتلك الصورة الواضحة الظاهرة المكررة هو الشيخ هشام البيلي. فنظر إلى الأمر على أنه عزل بالفسق أو بالبدعة، طبعا القول في البدعة كالقول في الفسق سواء بسواء، القول في البدعة كالقول في الفسق سواء بسواء. فأخذ الشيخ ينظر في أنه لا يجوز عزل الحاكم بالفسق، ولا يجوز عزله بالبدعة، ومواقف السلف في الصبر على حكام المبتدعة، وما قالوه في كلامهم وفي كتب العقيدة، وظل يدندن حول هذه المسألة. فهو فهم ما وقع على أنه عزل بالفسق فقال إنه غير جائز. هذا المأخذ فيه إشكال؟ ما فيه إشكال. العزل بالفسق غير جائز عند أهل السنة والجماعة، ولا يقول به إلا المعتزلة. فهذا هو التنظير لمأخذ القولين من الناحية الشرعية ابتداء. طيب ننظر في الواقع الذي حدث، هل هو عزل بالفسق أم بشيء دون الفسق؟ أنا كمحمد بن حسني لا أستطيع أن أجزم، لأجل هذا حتى الآن لم أتكلم كلاما صريحا في هذه المسألة، ومن يتابعني منكم يعرف هذا. عندما أخرجت المقالات التي عنونت بصائح في الفتن الأخيرة لم أتكلم على هذه المسألة تصريحا، لأنني لم أعرف ما وقع من ناحية هذا العزل. أيمكن أن يشخص على أنه عزل بالفسق، أم يمكن أن يشخص على أنه عزل بما سوى ذلك؟ يعني مثلا أنت إذا نظرت إلى المسألة من جوانب متعددة تقول الجانب الظاهر عندي، وهذا هو ما أعلنه وزير الدفاع، أن هذا العزل إنما كان استجابة لإرادة الشعب. إذن هذا عزل استجابة للديمقراطية. بمفهوم آخر هذا عزل بناء على خروج، وبالتالي فالأمر فيه واضح أنه غير جائز ولا يختلف في هذا أحد. ولو أننا جوزنا هذا العزل لجوزنا أن يخرج الناس في مظاهرات على أي حاكم من الحكام وأن يستجيب أهل الحل والعقل لإرادتهم وتنتهي المسألة على هذا. فمن نظر إلى المسألة من هذا الجانب قال هذا صنيع غير جائز، ومن نظر إلى جانب آخر قال هذا هو المعلن، هذا هو الذي يقوله وزير الدفاع حتى يمتص هجمة الغرب وحتى يبين لهم أنه لم يخالف الديمقراطية لئلا يستفزهم على بلاد الإسلام ولكي يدفع شرهم، لكن حقيقة الأمر بخلاف ذلك. طيب على هذا التشخيص الثاني، طيب ما حقيقة الأمر؟ ما حقيقة الأمر؟ هل هو عزل بفسق أو بدعة؟ يعني إن كان هناك سبب غير السبب الظاهر المعلن، طيب هل هذا السبب يمكن عوده إلى فسق أو بدعة؟ أنهم عزلوا الرجل مثلا لأنه يدعو إلى فكر مبتدع، إلى فكر مبتدع، أو لأنه مثلا يريد أن يمكن للرافضة في بلادنا وهذا عائد إلى البدعة. وعندما كنا نتكلم في هذا كنا نقول هذه بدعة ويجب الصبر عليها من غير إشكال، وهكذا كان يقول المشايخ، هذا أمر لا إشكال فيه. هل عزلوه لأنه يريد أخوانة الدولة وهذا داخل تحت الظلم والفسق؟ أم عزلوه حقنا للدماء أنهم وجدوا أنفسهم فعلا في موقف اضطرار أنه لا بد لهم أن يتحركوا وإلا ستصير الأمور إلى فوضى عارمة وستكون هناك دماء وفتن كثيرة لا يعلم مداها إلا الله؟ ما حقيقة الأمر؟ أنا لا أستطيع أن أجزم وليس عندي دليل أقطع به، وأقول كما قال السلف أكره أن أقيس فتزل قدر بعد ثبوتها، أكره أن أقيس فتزل قدر بعد ثبوتها. وبناء عليه فلا مجال عندي إلا التفصيل على هذه المسألة، إن كان فالقول كذا، إن كان فالقول كذا، إن كان فالقول كذا، واضح؟ فنحن نقول بمنتهى الصراحة، وهذا هو الذي يهم طلبة العلم، وهو ما نقوله حفاظا على المنهج وصيانة لجناب الشريعة أن ينسب إليها ما ليس منها. نقول بمنتهى الصراحة العزل بفسق أو بدعة غير جائز، أيا كانت صورة الفسق وأيا كانت صورة البدعة، وهذا لا إشكال فيه عندنا والحمد لله. طيب هل يجوز العزل بأمر آخر؟ نعم يجوز كما فصلته لكم آنفا. فهذا التفصيل هو الذي نعرفه حتى نحفظ ديننا، وأما ما وقع على أرض الواقع فأنا أخبركم عن قولي أنا، غيري من المشايخ قد يكون عندهم من القرائن ما يبرر به جزمة، وهذه مسألة اجتهادية في الحكم على الواقع. تنبه، في الحكم على الواقع الذي حدث نشخصه على أي شيء؟ هذا أمر اجتهادي بحت ينظر فيه إلى القرائن وما يعلن وما يمكن أن يتوصل إليه بطرق أخرى أو بوسائل أخرى. حتى حديث وزير الدفاع بالمناسبة، يعني الخطاب الذي ألقاه بعد ذلك في الدعوة إلى التظاهر وما أشبه، لم يتطرق إلى قضية الإرادة الشعبية وحدها وإنما تكلم على أمور أخرى، صحيح أم لا؟ وهذا واضح عندكم ومعروف. تشخيص المسألة على أي نحو هو أنا لا أستطيع أن أجزم، هذا بالنسبة لما هو عندي أنا، لما أقول به أنا، ولهذا لم أتكلم في المسألة صراحة. وإن كان في بعض المقالات التي أخرجتها أننا لا نقر ما حدث، فإنما قصدت بالدرجة الأولى خروج الناس، لأن هذا الأمر هو الذي دفع ابتداء إلى ما صنعه وزير الدفاع بعد ذلك ومن كان معه من أهل الحل والعقل، سواء أرجعنا المسألة إلى ديمقراطية أو حقن للدماء أو كذا أو كذا، أيا كانت المسألة المهم أن ما حدث من المظاهرات هو الذي دفع إلى هذه الأشياء. فهذا أمر لا نقره أبدا ولا نرضاه في ديننا، ونعوذ بالله أن نقر شيئا من ذلك، لكن هذه الواقعة الجزئية المعينة التي وقعت من وزير الدفاع على أي شيء يمكن أن تشخص؟ أنا كمحمد لا أستطيع أن أجزم بذلك. من كان عنده جزم فهذا هو ما حصل له من العلم، وهو مسؤول عن فتواه بين يدي الله سبحانه وتعالى. والذي يهمنا في هذا المقام تحرير المآخذ، تحرير المآخذ. لا يجوز أبدا أن ننسب إلى أحد قولا لم يقل، أو ننسب إليه عقيدة لم يقل. قلنا إن الدكتور طلعت أو الشيخ رسلان أو غيرهما من المشايخ أخطأوا في هذه المسألة في تجويزهم لما حدث، إذن هو خطأ وصواب، ليس من باب السنة والبدعة. ليس الأمر أنهم وافقوا المعتزلة أو قالوا بقول المعتزلة، هذا غلط، وهذا بنص كلامهم. وأنا بحمد الله تعالى، طبعا هذا في البداية لم يكن واضحا، في بداية كلام الدكتور طبعا بالذات لم يكن هذا الأمر واضحا جليا، لكن أنا بحمد الله لمن سألني من الإخوة قلت يا جماعة الدكتور طلعت يريد هكذا، يريد كذا وكذا وكذا، نفس ما أقوله لكم من الأخوة. حتى خرج كلامه حفظه الله تعالى فنص فيه صراحة أنه لم يتكلم بالفسق ولم يذكره أصلا ولم يخطر له على ذلك. فلابد أن نعرف بارك الله فيكم حقيقة الأقوال وحقيقة قائليها لئلا نقع في الظلم والجوف والانكساف. وكذلك نقول في حق الشيخ هشام وثاقة في هذه المسألة بعينها، على تقدير أنه أخطأ، ليس قوله قول الخوارج. أي قول الخوارج هذا؟ هو يقول لا يجوز العزم بالفسق، بغض النظر عن الواقع الذي حدث، نحن نتكلم في تنظير كلامه هو، كما قلنا في الفريق الأول سواء بسواء. هو يقول لا يجوز العزم بالفسق، هذا قول الخوارج ولا قول أهل السنة والجماعة؟ لا إشكال عندنا في هذا، بارك الله فيه. وإنما الخلاف مع الشيخ هشام فيما انتقده عليه الشيخ رسلان. أنا أتفق مع الشيخ رسلان في هذه الجزئية، وهي قضية ماذا؟ إثارتك للمسألة بهذه الطريقة. أنت ترى أن ما وقع خروج بمعنى أنه غير جائز، وترى أن هناك انقلابا قد وقع واغتصابا للحق وتحيزا إلى فئة بعينها، وترى أن هذا الأمر من الخروج عن الحكام. إن كان ولا بد أن تبين هذا صيانة لجناب المنهج والشريعة، فافعل بطريقة حكيمة. وهذا أمر مهم جدا يا إخوة. الحكمة أمر في غاية الأهمية للداعية إلى الله. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وعلى هذا الأمر يتكلم سلفنا وعلماؤنا في كيفية تبليغ العلم، ويبينون أنه يجوز كتمان العلم للمصلحة، ويجوز التورية في بعض الأحوال في بعض المسائل العلمية، ويجوز إطلاق بعض الأشياء التي فيها حفظ للمصالح ودفع للمفاسد، كمثل ما يتكلمون كثيرا على زجر الطلاب. إذا أثار طالب مسألة فيها فتنة، لو أننا تكلمنا فيها بشكل مستفيض ومفصل فهذا الأمر سيؤدي إلى فتنة. فالعلماء من شأنهم، وهذا عمل غير منكر إطلاقا، أنهم يزجرون هذا السائل، لا يجيبونه في المسألة أصلا. يقال فيهم كتموا العلم. أجيب وجمع؟ لا. عندما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وعندما قال ابن مسعود رضي الله عنه ما أنت بمحدث قوم حديثا لا تبلغهم وقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وعندما تكلم بعض العلماء في عدم التحديث ببعض الأحاديث في الصفات التي قد يتوهم منها العامة تشبيها، أو قد يستغلها أهل البدع في زمن ما أو مكان ما للطعن على أهل السنة وأذيتهم، أهذا كتمان للعلم بالمعنى المحرم الذي يورث الإثم؟ فإن كان الشخص ولا بد مبينا لشيء في هذه المسألة، إن كان ولا بد فيبين أن ما وقع حرام، فليفعل ذلك بطريقة حكيمة هادئة، كلمتين وخلاص. ما حدث لا نكره ولا نرضى به، ونسأل الله تعالى أن يصلح الأحوال. لماذا؟ لأننا بحمد الله تعالى لنا 3 سنين ليس لنا شغلة إلا الكلام في ماذا؟ في مسائل الخروج. يعني لسنا والحمد لله نقرر أمرا خفيا لا يعرفه طلبة العلم ولا يعرفه عامة المسلمين، وليس عندنا شبهة نجيب عنها بخلاف ما وقع أيام مبارك، لأنهم يشكلون يقولون طيب ما أنتم بعد مبارك ما تنحت قلتم خروج. نقول لا، ليس الأمران على درجة واحدة وليس الواقعان سواء. الواقع في أيام مبارك كانت فيه غربة شديدة لهذه المسألة، لم يكن أحد يعرفها أصلا، وكنا نحن الوحيدين الذين نتكلم بها في مصر كلها، وكذلك إخواننا في العالم الإسلامي كله أهل السنة والجماعة. وكان المخالفون يحشدون الشبهات ويصنفون الكتب ويعقدون المحاضرات، والكل العالم وهؤلاء على قلب رجل واحد علينا، ولم يكن هناك من يستغل كلامنا أصلا، لم يكن هناك من يخرج على حاكم متغلب، فبالتالي لو قلنا إنما وقع خروج سيستغل كلامنا هذا دعما لقوله من الناحية الشرعية حتى يجيش الناس عليه، لم يكن هذا واقعا. وبالتالي فبيان أهل السنة في ذلك الوقت كان واجبا بتلك الطريقة التي وقعت، لأننا كنا في مقام تأصيف للمسألة الغريبة التي لا يكاد يعرفها أحد، وكنا في مقام أجوبة عن الشبهات، ولم تكن هناك مفاسد راجحة تخشى بناء على ذلك. وأما واقعنا الآن فيختلف، وليس الأمر كما يظن، لا أقول حتى من الدعاة بل من الإخوة، كثير من إخواننا من يظن أنه لا بد أن يتكلم في كل مسألة على درجة واحدة في كل زمان. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. يعني إذا تكلمنا مثلا في مسائل الإيمان مثلا، يجب علينا إذا تكلمنا في مسائل الإيمان في كل وقت وحين وفي كل زمان ومكان وفي كل مقام ومقال أن نتكلم بنفس الدرجة وبنفس التفصيل وبنفس الإسهاب، بحيث لا ينبغي لنا أن نختار أو نقتضب القول في وقت ما، هذا يعد خيانة وكتمان. كلا يا أخي، كلا. العلماء يبسطون ويختصرون، يفصلون ويجملون، يتكلمون بالكلام الجامع في موطن وبالكلام المبسوط في موطن الآخر. فالواقع بارك الله فيكم الذي وقع، قررنا المسألة والحمد لله، بالنسبة لمرسي يعني قررنا المسألة، أجبنا عن الشبهات، صنفنا المصنفات، عقدنا المحاضرات والدورات، بل وقعت مناظرات، يعني حتى في مناظرات وقعت من بعض الإخوة أو كذا مع التحفظ يعني على المناظرة على أهل مع أهل البدع، والحمد لله ما في شيء جديد. وهؤلاء الذين صاروا أنصارا للشرعية بعد عزم مرسي يتفقون معنا تماما، يعني ما فيش شبهات نجيب عنها، ما فيش تلبيس سنكشفه. بل الخطير في هذا المقام أنهم يجيشون الناس للخروج على الحاكم المتغلب بزعم أنه أجيب يا جماعة اغتصب الشرعية. فلما نيجي احنا نقول، لما نيجي احنا أهل السنة والجماعة الذين عرف الناس عنا النزاهة والحمد لله وعدم التلون وعدم التغير فوثقوا فينا والحمد لله، فلما نيجي احنا نقول نعم هذا اغتصاب للشرعية وهذا خروج على الحكام ونهى الله تعالى عن ذلك ورسوله صلى الله عليه وسلم بطريقة مفصلة مسهبة كمثل ما وقع في أيام مبارك، من الذي يستفيد بها؟ يقول لك أقل ما هو من تقر له إن الرجل خرج على الشرعية واغتصب الحق من أهله وأحدث الفساد في الأرض، طب انتوا قاعدين ليه؟ واضح؟ نعم يمكن الجواب بسهولة، وهذا هو ما يقال في هذا المقام، أننا نبين في نفس الوقت أننا لا نجيز المظاهرات ولا الاعتصامات ونلزم الحاكم المتغلب، ماشي زين كلام طيب، لكن ما أغناك عن كلامك الأول؟ ما الذي دعاك إلى هذا التفصيل والإسهاب والإطالة في أمر بينت لكم صفته؟ وهذا هو الذي يختلف فيه المقام من وقت إلى وقت ومن حال إلى حال. فأنا في الحقيقة لم أكن أرى للشيخ هشام أو لغيره أن يبسط المسألة بتلك الطريقة، وإنما كنت أرى له إن كان ولا بد أن ما وقع حرام أو غير جائز، وإن كان في موطن يحتم عليه البيان صيانة لجناب الدين والشريعة، كنت أرى له أن يفعل بكلمة مختصرة تؤدي الغرض وتحقق المصلحة وتبين الموقف ويحال الجميع من عوام المسلمين وخواصهم على ما سبق تقريره بحمد الله تعالى طوال سنوات من القول في هذه المسألة، وتنتهي القضية ونجمع همتنا ونوجهها لجمع الناس على هذا الحاكم المتوفى درءا للفتن. يا أخي حتى لو أنت تبغض وتبغض ما وقع وترى أنه تصرف للاتجاه العلماني، أنا أتنزل يعني، حتى لو أنت مستاء من هذا الذي حدث، أيرضيك أن يقوم الناس على جيشهم؟ أيرضيك أن تصير البلاد إلى دماء يخوض فيها الناس إلى ركبهم بل إلى ما فوق ركبهم؟ فنحن نحتاج في هذا الوقت إلى درء هذه الفتنة وإطفائنا بها حتى يهدأ الناس وحتى يعرفوا حكم الشرع بالنسبة للحاكم المتغلب. نحن بحاجة إلى هذا حتى نسكت دعاة الفتن الذين يقفون على الجانب المقابل ويقولون خروج خروج خروج، وتعلمون أنهم أخذوا في الاستشهاد بالأحاديث التي فيها قتال الخارج على السلطان، وأتوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوه بالسيف كائنا من كان، وإذا وُعي على خليفتين فاقتلوا الآخر منهم. هذا معروف. إذن فالقوم عندهم تلبية من هذه الحنفية، لم يكن ينبغي لنا أن نوافقهم ظاهرا ظاهرا. نحن في حقيقة الحال والحمد لله لم نوافقهم ولم نقل بقولهم أبدا، حاشا لله، لكن حتى كمان قضية موافقة أنا أتجرد فيها، لكن المقصود أننا لم يكن ينبغي لنا أن نقول كلاما يمكن أن يستفيدوا به ويمكن أن يلبسوا به على الناس. فأنا في الحقيقة في هذه الجزئية تحديدا، سواء علينا صوبنا الشيخ هشام أو خطأناه، ليس قوله قول الخوارج بالنسبة لقضية العزل، قوله بالعزل بالفسق هذا ليس قول الخوارج مطلقا، والمشايخ والحمد لله لا يخالف أحد منهم في ذلك أصلا، لكن طريقته في إثارة المسألة وفي طرحها بهذه الطريقة أنا أختلف معه في ذلك، وأرى أنه أخطأه الصواب في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. ختام لا بد منه، وفي الحقيقة أنا يعني لم أكن أريد أن أتطرق له، لكن خشيت أن يؤثر على ما ذكرته من القول في المسألة وتحريرها، وخشيت أن يسبب إشكالا عند إخواننا، وهو فتوى الشيخ العلامة الفوزان حفظه الله تعالى التي قام على تسجيلها الشيخ هشام، وأثير حولها الكثير والكثير، وأنا لن أتكلم في هذا الأمر الآن، وإنما سأتكلم فيه بدرجة أكبر عندما نتكلم على مسألة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وقضية الإرجاب. فالحاصل أنه في هذا التسجيل الذي تكلم في شرعيته، وقع تسجيل للشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، وسئل فيه عن مسألة العزل. أنا سأذكر لكم نص السؤال والجواب ثم أعلق. قال السائل: سماحة الشيخ، النووي ذكر رحمه الله تعالى بأنه أجمع أهل السنة أن السلطان لا ينعزل بالفسق. قال الشيخ: إيه نعم، لا في شك. قال السائل: فإن قال قائل بأن السلطان قد ينعزل بدون الفسق بدليل حادثة الملك سعود وكذا، قال الشيخ: اتركهم اتركهم، هذا ما عنده طريقة. قال الذي يعني ما أدري إيش أقول، يعني المقطع هو صوتي ومرئي، يعني فيه جانب مرئي هكذا، أنا ما أدري إيش يكون التعبير، لكن في الجانب المرئي هذا فيه تفريغ لكلام الشيخ وكلام السائل، يعني بمجرد ما الصوت يظهر في كلام يظهر كتفريغ له يعني أو نقل له. فلما ظهر قول الشيخ هذا المعنى له طريقة وضع هكذا بين قوسين يعني طريقة أهل السنة والجماعة. هذه لم يقلها الشيخ، وإنما هذا تفسير ممن إيه سجل التسجيل صنعه ما أدري إيش أقول يعني. هذا هو السؤال والجواب. سؤال في البداية ماذا وقع فيه؟ ذكر النووي أنه أجمع أهل السنة أن السلطان لا ينعزل بالفسق. انتبه معي جيدا، أن السلطان لا ينعزل بالفسق. قال الشيخ ما في شك، ولا في شك؟ ما في شك. قال السائل فإن قال قائل بأن السلطان قد ينعزل بدون الفسق في حاجة ولا ما فيش؟ لا. ايه؟ احسنت احسنت. ايش العلاقه بين الامرين؟ ده هو بيقول ان الاجماع على تحريم العزل بالفسق، وبعدين بيقول البعض يفتي بجواز العزل بدون الفسق. يبقى انت كده انصرفت عن محل الاجماع خالص، مش كده ولا ايه؟ يبقى لم يعد يسوغ لك ان تبتدئ سؤالك بالاجماع الذي ذكره النووي. إحسانا للظن به أقول سبق لسانه، وإلا فلو أنه تعمد أن يسأل بهذه الطريقة فلا تعلق، لا تعلق. لكن أنا أقول إحسانا للظن به لعله سبق لسانه فقال بدون الفسق. فطبعا الشيخ عندما يجيب لابد أن يستحضر صدر السؤال. واحد في صدر السؤال بيقول إيه؟ الإجماع على تحريم العزم بالفسق، وبالتالي في ناس بتستدل بحادثة عزل الملك سعود. يبقى الشيخ عندما يجيب لابد أن يستحضر أن هؤلاء الذين يستدلون على العزل بماذا؟ بالفسق. وبالتالي قال اتركهم، هؤلاء ما عندهم طريق، وهذا لا إشكال. وهكذا نقول كما قال الشيخ ابن أبي العينين وإشكاله ما عنده طريق، نعني طريقة أهل السنة والجماعة، ما في إشكال فيها. ليه؟ لأن عزل الملك سعود لم يكن بالفسق، والعزل بالفسق أصلا ليس من أقوال أهل السنة والجماعة. ولهذا يعني أنا أقول، وفي الحقيقة يعني أنا أحبس نفسي حبسا عن التعليق بعبارات يعني قد تكون شديدة أو كذا، هل ينكر الشيخ الفوزان ما وقع من عزل الملك سعود؟ مستحيل. ولا في حد ينسب خلاف ذلك؟ يعني في حد ممكن ينسب إلى الشيخ الفوزان إن هو كان معترض على ما حصل في عزل الملك سعود؟ ما كانش عاجبه الكلام، حد يقدر يقول كده؟ وهل الشيخ الفوزان يصرح بذلك؟ يبقى بالتالي حادثة الملك سعود عنده حادثة صحيحة، لابد أن يفسر جوابه على هذا بهذه القرينة التي أذكرها الآن. حادثة الملك سعود عنده حادثة صحيحة لا يقدح فيها حفظه الله تعالى، ولا يعترض عليها أبدا لأنها إجماع علماء وقته، هذا لا إشكال فيه، واضح؟ وليس الضر به أبدا حفظه الله تعالى أنه يذهب ما حدث. مش معقول يكون متصور أن العلماء عزلوا الملك سعود بالفسق، مش معقول يبقى الوضع كده، هذا الأمر بعيد جدا. وبالتالي فهو يرد ابتداء على من؟ على الذي يستدل بهذه الحادثة على العزل بالفسق، لابد من تفسير كلامه على هذا. يبقى هاتان طريقتان علشان ما يجيش حد يقول لنا ايه انت دلوقتي بتستدل بحادثة الملك سعود خذ فتوى الفوزان. لا يا اخي انتبه انتبه، انا استدل بحادثة الملك سعود في موردها الذي هو مذكور في تاريخها وواقعها، وهو العزم بالمرض المقعد الذي ينافي الامامة والقدرة والشوكة. هذا امر لا يخالف فيه الشيخ ابن باز ولا الشيخ محمد بن ابراهيم ولا الشيخ الفوزان ولا اي حد، ما حدش يخالف في هذا الامر. فبهذه القرينه وبقرينه صدر السؤال لابد ان يحمل جواب الشيخ الفوزان على الرد على من استدل في شان الفسق، ليس لمن استدل بشان اخر. اذا هيجي واحد ياخذ الجزئيه الثانيه من السؤال اللي هي قد ينعزل بدون الفسق، يقول لك ابي الفوزان هو افتى انه لا عزل بدون الفسق، ولا يحتج بحادثة الملك سلمان. أقول لك لا، الأمر ليس كذلك، وإنما الأمر كما ذكرته لكم. وفي البداية على كل حال، وفي النهاية معذرة، وعلى كل حال، العبرة عندنا بالأدلة الشرعية والحجج المرعية. من ادعى أنه لا يجوز العزل بما ينافي أصل الإمامة ويعود عليها بالإبطال بما هو دون الكفر أو ترك الصلاة، فعليه بالدليل، وعليه أن يرد على الأدلة التي ذكرناها، وعليه أن يرد على ما اتفق عليه العلماء في الجملة، وقد ذكرت لكم شأنه آنفا. تشخيص الواقع اللي حصل ملناش دعوة بالمشكلة. احنا قلنا الواقع اللي حصل ده بالنسبة لي أنا واقع مشكل لا أستطيع أن أجزم فيه بقول معين. أنت يا سيدي ترجح ليك إنه العزل اللي حصل ده عزل بالفسق، خلاص خرج بقى حادثة الملك سعود بره المسألة دي خالص، وخرج الشيخ الفوزان بره القضية دي خالص. لا نقحم علماءنا يا جماعة، لا نقحم علماءنا في مواطن الإشكالات هذه. وبعدين يأتي أصحاب السياسة يقول لك الفوزان يرد على السيسي، مش ممكن يحصل كده ولا لا؟ لا إله إلا الله. فما الذي استفدناه؟ ما الذي استفدناه؟ والشيخ الفوزان حفظه الله تعالى لما أتى فتيا بتكفير العلمانيين ظهر بعض السياسيين وقالوا أنت تكفيري وأنت كذا، فأنزل توضيحا، لعل بعضكم أكيد وقف عليه، أنزل توضيحا وقال معاذ الله أن نكفر مسلما لم يكفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد تكفير العلمانيين من جهة النوع. المسألة المعروفة طبعا الفرق بين النوع والعين وكذا، وبالمناسبة كلام مهم جدا في هذا التوضيح في مسألة الإعذار بالجهالة والكلام ده بالنسبة للشيخ الفوزان. المهم، لماذا نقحم مشايخنا في هذه الأمور؟ ولماذا نقحم علماءنا في هذه الأمور؟ هل أفتى الفوزان ابتداء فيما حدث أصلا منذ أن وقع لحد دلوقتي؟ هل تكلم أحد من العلماء أصلا في المملكة؟ ما شأنهم يا أخي؟ ما شأنهم؟ العلماء يعتبرون بالمصالح والمفاسد، ويعتبرون بالأوقات التي يتكلمون فيها والأوقات التي لا يتكلمون فيها. فالآن فتواك هذه أو التسجيل هذا الذي سجلته والذي قد طعن في شرعيته سيروج على أنه تدخل في الأمور السياسية. طب وبعدين؟ كل هذا حتى ننصر قولا قلنا به أو رأيا رأيناه. والأمر عند الشيخ الألباني أعظم، الأمر بالنسبة للشيخ الألباني أعظم. يعني قضية العزل كما ذكرته لكم في إطار هذا التفصيل وفي إطار النظر في الواقع تحتمل ما ذكرتم لكم من القول في هذه الأقوال أو من قال بها. وأما مسألة الشيخ الألباني فلا تحتمل، لا تحتمل، أنا أقولها من الآن حتى يأتي التفصيل في محله إن شاء الله، لا تحتمل. والتشبث بها ليس لهم داعي وليس لهم سبب، إنما قضية العزل ممكن في أمر مشكل في أمر كذا يمكن أن ينظر إلى بعض الاعتبارات ماشي، إنما قضية الشيخ الألباني لا. فالحاصل أن فتوى الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى على التسليم بالاعتماد عليها، وإلا في القاعدة العلمية أن كل كلام لا يوثق أو لا تحصل الثقة بنسبته إلى قائله فوجوده كعدمه. ولهذا معلوم في طرائق العلماء الحالية على وجه الخصوص، إذا تكلمنا في قضية التسجيل، لأن مسألة التسجيل دي التسجيل الصوتي مسألة حادثة، فمعلوم في فتاوى العلماء أنهم لا يريحون التسجيل بغير إذن صريح أو ضمني. يعني إيه إذن صريح؟ يعني أنا أسجل معك في مجلس خاص أو في مكالمة هاتفية أو شيء، لا بد أن أستأذنك قبل النشر، لا يجوز لي أن أنشر هذا التسجيل أو هذه المكالمة إلا بإذن صريح بالنص كده، مش أخذها بقى أن أنا قلت في قرينة أصلا أنا بسأل في مسألة علمية، لا ما ينفعش. حتى المسائل العلمية قد لا تطرح على الملأ، وقد ذكرت لكم شأن العلماء آنفا. والإذن الضمني هو التسجيل العام، أنا الآن في مجلس عام كلامي مسجل، واحد خذ كلامي ونشره من غير ما يستأذنني، في حرج عليه؟ لأن ده اسمه مجلس عام، إذا في إذن ضمني لكل أحد على حدة أن يتصرف في هذا الكلام كيفما يشاء من جهة النشر، يعني يضع في أي مكان شاء أو يعطيه لمن شاء. فهذه الفتوى على التسليم بصحة الاعتماد عليها من جهة النسبة والنقل لا تعارض إطلاقا ما قلناه. وليس الشيخ الفوزان يقدح فيما فعله العلماء في أيام الشيخ ابن باز والشيخ محمد بن إبراهيم، وليس الشيخ الفوزان يعارض عزل الحاكم بأمر يجوز شرعا كما فصلناه، وليس الشيخ الفوزان يبيح العزل بالفسق كما هو نص الكلام. طبعا لا بد أن نعرف هذه الأمور جيدا. هذا ختام الكلام في هذا المجلس، والحمد لله رب العالمين. كان في بعض الأسئلة. تفضل. أظن العصر أو شك صحيح. طيب لا بأس إن شاء الله نجيب بصورة عاجلة، وإن أذن للأذان نستكمل بعد الأذان إن شاء الله. يقول: هناك أشخاص يقولون أنت مؤيد أم معارض، أو أنت مع محمد مرسي أو السيسي، ما الذي يجب أن يرد عليهم؟ تقول: يا أخي بارك الله فيك، نحن بمقتضى ما دل عليه شرعنا وما دل عليه مذهب أهل السنة والجماعة نحن مع من تغلب، من ثبتت له الإمامة بطريق الرضا أو بطريق الغلبة فنحن معه، ولا تقل ما هو أكثر من ذلك. ثم بالمناسبة السيسي، أنا ما أدري الكلام عن السيسي يا جماعة، من حاكمنا الآن؟ لا لا تقل هذا عفوا، هذا غلط. ليس لنا إلا الظاهر، الله يبارك فيك، ليس لنا إلا الظاهر، فما لك إيش داعي بقى السيسي السيسي، ما يعني لا ينبغي الإكثار من الدندنة حول الرجل هكذا. وليس لنا إلا الظاهر الذي يخاطب كما قال الإمام أحمد رحمه الله: وسمي أمير المؤمنين، من الذي يسمى حاكما؟ ومن الذي يصدر القرارات والمراسيم وتعمل الدولة بناء على ذلك؟ هذا هو الذي يعنينا بارك الله فيه. يقول: هل يجوز إطلاق الحكم لأحد بأنه أهل حل وعقد لمجرد توافر بعض الشروط فيه مثل الشوكة والقوة؟ هذا هو الأصل الجامع من جهة التغلب كما هو معلوم، لأن الكلام في أهل الحل والعقد كالكلام في الإمامة سواء بسواء، لأن الجميع يشترك فيه مسمى الإمامة بمعنى تولي الأمر، يعني الجميع ينطبق عليه مسمى تولي الأمر. فكما أن الإمام يشترط فيه ابتداء أن يكون عالما أو فقيها أو صالحا إلى غير ذلك، فهكذا يشترط في أهل الحل والعقد. لكن إن كان أهل الحل والعقد في مجتمع ما الذين هم أصحاب الشوكة والقدرة والسلطان، إن كان فيه نقص في العلم أو الصلاح أو نحو ذلك، فهذا لا يخرجهم عن كونهم من أهل الحل والعقد بدلالة الواقع الموجود. أستكمل بعد ذلك إن شاء الله. الحمد لله. يقول السائل: هل إذا أخطأ أهل الحل والعقد في العزل، أي عزل الوالي بالفسق، يزول عنهم مسمى أهل الحل والعقد؟ كلا، لا يزول عنهم هذا، بل لا يزال حل وعقد، لا سيما إذا عقدوا لإمام غيره، فإن الشوكة حينئذ لا تزال مستمرة وباقية، وبالتالي لا يزال الحكم مستمرا. يقول: ذكرتم في خطبة الجمعة كلاما للإمام أحمد بن حنبل فيه الإجماع على أن مذهب الخوارج التكفير بالحكم بغير ما أنزل الله، نريد توضيح موطن الشاهد من كلام الإمام على الإجماع. لا، هو الإجماع ليس على هذا أصالة، يعني الكلام ليس فيه ذكر الخوارج، وإنما فيه ذكر اعتقاد أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون إلا أن يجيء أمر لا يختلف فيه. هذا هو موطن الشاهد من كلامه، قال: حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه. يعني إيش هذا الكلام؟ يعني لا يكفر أهل السنة والجماعة بشيء إلا إذا جاء أمر لا يختلف أنه كفر. موطن الشاهد للإجماع في مسألة الحكم أن إجماع أهل السنة والجماعة على عدم التكفير بالحكم بغير ما أنزل الله ابتداء، أن الحكم بغير ما أنزل الله ابتداء ليس من المكفرات، بدليل قول الإمام أحمد: لو كان هذا من الكفر الذي لا يختلف فيه لما قال الإمام أحمد مقولته الأخير. هذا منطق الشافعي. يقول بعض الإخوة: عنده حدة في طبعه تظهر في مناصحته للمخالفين، ونريد نصيحة عامة في الصفات والأخلاق التي يجب أن يتحلى بها الداعي إلى الحق. الحقيقة يعني ما أكثر ما تكلمت في هذه المسألة، أنا أحيلكم إلى محاضرة بعنوان أخلاق أهل السنة، وكذلك فيه أيضا أحد الإخوة كان خاطبني، في محمد كان كلمني في هذا الأمر، الكلمة منشورة على الموقع تقريبا بعنوان الحث على المودة والائتلاف بين السلفيين، هذا أيضا تكلمنا فيه والحمد لله على هذه المسألة، فأنا أحيلكم على هذا، ونسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا لما فيه الخير. نعم. إن كان السؤال يطول يبقى الوقت مش هيسمح.
طيب.
طيب يعني الحاصل يعني عايز تصل الى ايه؟
وكان السؤال الثاني على طول: من هو الحاكم الان؟ فكان الاجابه الحاكم الدكتور عبد المنصور.
بالنسبه للدكتور طلب انا عارف،
لا
اقصد
بس شفنا موضوع وقت الحكمه مش عارف الشيخ هشام ده مش بطل الموضوع، موضوع ان الامر في مختلف النتيجه لفتوى الشيخ طلب ان حد يوصل للنهج، وبالتالي يفتح مع التفسير على طول موضوع ايه؟ وهذا وحكينا على اسم موقع وهذا قيل على طول، يعني مجرد
ايه نعم. لا هذا معروف، لا هذا معنى كما قلت في كلامي، انا اعرف تماما ان الشيخ هشاما تكلم في اثبات اماره المتغلب وتكلم في انكار المظاهرات، انا اعرف هذا وقد ذكرته انفا في نص الكلام، لكن نحن نتكلم في معالجه ما وقع من العزل. هذه المعالجه كيف تكون طريقتها ان كان الشخص يتبنى قولا معينا؟ دعك من المساله بوجه عام، انا اذا كنت اتبنى قولا في أي مسألة من المسائل كيف أوصله للناس؟ ليكن بحثنا هذا، يعني خلي مسألتنا دلوقتي هي إيه مسألتنا دلوقتي؟ أنت إذا كنت تتبنى قولا معينا أو تقول قولا معينا في مسألة شرعية أيا كانت هذه المسألة الشرعية كيف توصله إلى الناس؟ وأنت تعتقد أنك أصبت الحق فيما تدعو إليه، كيف توصل هذا الحق إلى الناس؟ بأسلوب طيب لا يؤدي إلى مفسدة أرجح، ولا ينفر الناس عن هذا الذي تدعو إليه أو تريد أن تتكلم فيه. هذه قضيتنا لا أكثر ولا أقل، إنما أنا أعرف تماما طبعا من
الكلام ده صلصة كده،
أو أنت تريد هذا؟
نعم.
أنت تريد هذا إنه كانت المسألة في نفسك؟
أنا أقصد إن مسألة الحكمة ومسألة الإنسان مش عشان حضرتك قلت كده كده فينا عشان أفهم، معرفة إزاي؟ مسألة الحكمة ومسألة الإنسان بالعكس هي قيلت رد علينا بالأكثر
لا انا كان لا لا انا كان قلت بارك الله فيك انا اعرف انه المسائل كلها كانت بالتزامن، يعني كان كل هذا الذي حدث في وقت واحد، والمقاطع هذه التي نزلت على موقع الشيخ هشام اللي هي الأسئلة والأجوبة ما هي كلها نزلت مع بعض فيما أعرف يعني، وكان المقاطع التي فيها الإثبات إمارة المتغلب والنهي عن الخروج وكذا هذا كله كان موجود، أنا لست عن هذا أتحدث، لكن أتحدث على نفس الإسهاب، نفس الإسهاب حتى وإن قرن به بيان، وأنا ذكرت هذا آنفا في نص الكلام في نص المحاضرة، قلت نعم أنت بينت أنه لا يجوز الخروج على هذا المتغلب وأن الاعتبار بإمارته واجب، وأنكرت هذه المظاهرات التي يدعو إليها الناس، وهذا كله يحسب لك، لأجل هذا لا نقول فيك إنك وافقت هؤلاء الذين خرجوا عليه أو كذا، لكن أنا أقصد مجرد الإسهاب، الإسهاب في حد ذاته حتى لو اقترن ببيان لأمر آخر، حتى لو اقترن ببيان هذا البيان فيه أننا لسنا مع أهل الفتن ولسنا مع أهل المظاهرات وكذا، أنا أتكلم في تفصيل الكلام في نفس ما حدث الذي هو قضية العزل هذه، إن كنت ترى أنها غير جائزة التفصيل هذا ما كان له من باب إيه نعم طبعا طبعا هذا المقصود، فأنا أقول بحسب ما أرى والله تعالى أعلم، أنا أقول إنه أنا أتفق مع الشيخ رسلان في هذا، أتفق مع الشيخ رسلان في هذا، هذا ما يظهر لي أنا، فلو كنت مكان الشيخ هشام حتى لو كنت أرى نفس ما ذهب إليه لما فعلت ما فعل، لما فعلت ما فعل، لاكتفيت بمجرد التوضيح العابر كلمة عابرة أو ما أشبه ذلك، وليكن الهم متوجها بالدرجة الأولى إلى إثبات إمارة المتغلب وعدم تهييج الناس عليه وما أشبه ذلك، هذا المقصود، بارك الله فيك، الحمد لله.